بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الواسطية لشيخ على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى، وهذا مجلسنا 15 في هذا الشرح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
نعم، في تعداد صفات الرب سبحانه وتعالى، فيذكر المصنف رحمه الله عز وجل من الصفات، قال: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. فهذا سرد منه رحمه الله تعالى، مما يدل على أن السفارين رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ليس على عقيدة الأشاعرة، فإنهم لا يثبتون عينا ولا نزولا ولا يدين ولا شيئا من هذا، وإن كان رحمه الله تعالى قد وافق الأشاعرة في بعض المواضع والماتريدية، لكنه لغياب الحق عنه رحمه الله تعالى. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وعينه، يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل. والعين لله سبحانه وتعالى فيها عدة مباحث. المبحث الأول:
أي صفة العين نين لله سبحانه وتعالى، هذه ثابتة ويبحثها الشيخ في عدة مباحث. نعم.
المبحث الأول: هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع وأثبت الرؤية في غير موضع.
يعني مثل السمع، أن نثبت سمعا فقط نقول سميع بسمع، وأما الأذنان فلن نثبتهما ولا ننفيهما لعدم ورود ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا، هل نقول نثبت الرؤية لله عز وجل لكن لا نثبت العينين؟ فنقول يرى رؤية حقيقية ولكن لا نثبت العينين، كما نقول نثبت سمعا حقيقيا ولكن لا نثبت الأذنين ولا ننفي الأذنين. فالجواب عن ذلك
أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبت
أنها عين حقيقية. يبقى نثبت لله عز وجل الرؤية كما أخبر عن نفسه: أنني معكما أسمع وأرى. ونثبت لله عز وجل عينين حقيقيتين. إذن ماذا سيكون الفارق بين إثبات العينين وإثبات الأذنين؟ نقول: أما إثبات العينين فقد ثبت في النص، الله سبحانه وتعالى قد أضاف العينين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحديث الذي فيه إثبات العينين: وإن ربكم ليس بأعور. أما الأذنان فلم يرد في الشرع إثباتهما ولا نفيهما، ونحن لا نثبت في هذا الباب شيئا بدون نص، ولا يقال باللوازم. إذا كان الله عز وجل يسمع فلا سماع إلا بأذن، نقول هذا خطير جدا أن تقول هذا لا سمع إلا بأذن، هذا في المخلوق الذي تراه ممن يسمع بأذن، وأما الخالق سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. ثبت السماع تقول يسمع، يسمع سماعا حقيقيا، يسمع سماعا حقيقيا، فهو سبحانه وتعالى سميع بسمع. ما نقول سميع بلا سمع، سميع سبحانه وتعالى بسمع، سميع بسمع، لكن نقول سميع بأذنين، ما نقول سميع بأذنين، لا ننفي الأذنين ولا نثبت الأذنين، إنما نكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. شيء لم يثبت به النص لا نقول به ولا ننفيه، فلا نثبت باللوازم. فهذه اللوازم هي لوازم ما نراه في المخلوق، وليست لوازم بنسبة الله عز وجل. وإذا جاء الدليل بالعينين فلنثبت حاجبين، هل نثبت أهدابا، هل نثبت سوادا أو بياضا؟ لا نثبت ذلك، لأن كل هذا من تكييف الصفة التي تكيف صفة الخالق فيها بصفة المخلوق، بصفة المخلوق. ولهذا يتوقف في هذا الباب على النص. إذن نقول ما الفرق بين إثبات العينين وإثبات الأذنين؟ نقول إثبات العينين وإثبات الرؤية ثابت لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إنني معكم أسمع وأرى هذه الرؤية. وقد بين الله عز وجل أنه يرى بعينين، يرى بعينين، قال سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. أما الأذنان فلم يرد إثباتهم ونفيهم. إذن نقول نثبت عينين حقيقيتين، ومعنى حقيقيتين يعني إثباتا حقيقيا لا يحرف ولا يؤول بغير العينين اللذين هما حقيقيتان. طيب هل نقول عينان، نثبت عينين جارحتين حقيقيتين؟ نقول من أين أتيت بالجارحتين؟ يقول العينان ما هما إلا جارحتان، نقول في الإنسان أو في خالقه؟ يقول في الإنسان، وإذا أثبتنا العينين أثبتنا جارحتين. نقول لا نقول هذا، بل ولا نقول هاتان العينان جزء من الله وبعض من الله، لا نثبت جزءا ولا نثبت بعضا، لأن هذا في شأن الأجسام، وإنما نتوقف في ذلك على ما ورد به النص. نثبت عينين، نثبت عينين، نثبت رؤية بعينين، نثبت رؤية بعينين. العينان عندنا عينان حقيقيتان، فوق ذلك ما نزيد. نعم.
والجواب أنها عين حقيقية، ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع.
كلمة حقيقية هذه اختصار لجمل كثيرة جدا. كلمة حقيقية هذه لسنا في حاجة أن تقول جارحة، لسنا في حاجة أن تقول جزء أو بعض، لسنا في حاجة أن تحرف وأن تؤول. كلمة حقيقية هذه كلمة تختصر لك جملا كثيرة، ولهذا لا يريد سماعها الأشاعرة ولا المحرفة، ما يريدون سماعها أبدا كلمة حقيقية، واعتبرون أن هذه الكلمة مما اخترعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اخترع هذه الكلمة، هو الذي اخترعها. إنما هو يقول أثبت العينين وأثبت هذا، لكن من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى فإنه ماذا يحرف؟ يقول أثبت عينين، أثبت عينا ولكن معنى العين كذا وكذا، أثبت يدين ولكن معنى اليدين كذا وكذا. نعم.
ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع.
إذا أثبت العينين وأثبت الرؤية. نعم.
وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما،
وليس أن العينين يرد بهما الرؤية أو الرؤية يرد بهما العينين. نعم.
فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية.
نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقال فسيرى الله، فهذا إثبات الرؤية لله عز وجل، الله يرى. وألم يعلم بأن الله يرى، إنني معكم أسمع وأرى. وبالمناسبة هذه الآية قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الآية من الآيات التي يستدل بها كثير من البشر، يستدلون بها في غير محلها وعلى غير مرادها. فدائما إذا جاء واحد يفتتح عملا ما فيقول: قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ما تفسيرها؟ ماذا يريد بها؟ هو يريد أن يقول اعملوا حث على العمل، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كما أنهم يستدلون أيضا بقول عز وجل إذا جاء يفتتح محلا يقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وما يدري ما تفسير هذه الآية. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، هو يريد أن يفتح محلا فيقول: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ولا شك أن هذا على خلاف المراد، وهذا على خلاف المراد، فإن قول الله عز وجل قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا إنما هو باب وعيد للمنافقين، كما قال أهل التفسير في ذلك. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: وقل، يعني يا محمد، وقل لهؤلاء المنافقين، لهؤلاء المنافقين: اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطنكم، فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا وعيد، يعني من الله تبارك وتعالى المخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة حينما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة يعني للمؤمنين، أما بالنسبة لله عز وجل يرى ذلك في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكر النبي محمد: وقل يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك: اعملوا لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه، فسيرى الله عملكم ورسوله. يقول: فسيرى الله إن عملتم عملكم ويراه رسوله والمؤمنون في الدنيا، وستردون يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم، فلا يخفى عليه شيء من باطن أمركم وظواهرها، فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون، وما منه خالصا وما منه رياء وما منه طاعة وما فيه لله معصية، فسيجازيكم على ذلك كله جزاءكم المحسن بإحسان والمسيء بإساءته. فهذا بيان أن هذه الآية إنما هي من باب التهديد لهؤلاء المنافقين ولهؤلاء المتخلفين، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينبئهم بما كانوا يعملون وإن قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم.
قال: وقوله: ولكن تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية. ولهذا
يعني معنى ما معنى بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية؟ يعني أثبتتا صفة العين ولم تثبت صفة ولم تثبت الرؤية لله عز وجل. نعم.
ولهذا نقول
يعني خاصة في إثبات العينين: تجري بأعيننا ما ذكر الله الرؤية، ولتصنع على عيني لم يذكر الله عز وجل الرؤية. نعم. ولهذا نقول
إن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكننا لا نقول.
ما قال الشيخ أبعاد وأجزاء، ما قال في العين أبعاد وأجزاء، لأنها إنما يقول نظيرها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، فهذا حد لنفهم المراد بهذه الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لكن لا نقول هي في الله عز وجل أبعاد وأجزاء. نعم.
لكننا لا نقول إن العين بعض من الله أو جزء منه، لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض والجزء، فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع.
نعم.
المبحث الثاني: هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ الجواب: لا أبدا، ولا نقول بهذا.
يبقى المبحث الأول إثبات العينين الحقيقيتين كما جاء في النصوص. الذي يحرف العينين هنا بأي دليل؟ يحرف العينين ولا يثبت العينين مطلقا بأي دليل؟ ما عنده دليل، هذا خروج عن الظاهر بلا موجب. نعم. طب لو قال قائل: أنت قل لنا، اشرح لنا يا سلفي معنى تجري بأعيننا. نقول له: تجري بأعيننا يعني بمرأة منا بعنايتنا وكذا. قال: أنت أولت، أين صفة العينين إذن؟ فعلامة تستدل بهذه الآية على إثبات صفة العينين؟ نقول: بدليل الإضافة، تجري بأعيننا بدليل الإضافة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أضاف العينين إلى نفسه، ولو لم يكن الله عز وجل محلا لذلك لما أضاف إلى نفسه العينين. تجري بأعيننا دليل الإضافة، لأن ما يصح أن تقول تجري بعيني بيتي، مثل ما يقول القائل: أنت في عيني، أنت في عيني، ومعلوم أنت في عيني يعني في عنايتي ورعايتي وغير ذلك، لكن لو لم يكن الإنسان محلا لذلك لما صحت الإضافة. ولهذا ما تقول أنت في عيني سيارتي أو في عيني بيتي، أو تقول قلبي معك، فلو لم يكن لك قلب ما صحت الإضافة. ما صحت الإضافة. ولهذا مر معنا رد المريسي على هؤلاء رد الدارمي على المريسي لما حرف في مثل هذه المعاني وقال أنت تقول للرجل هذا بما كسبت يداك، فقد تأتي برجل أقطع اليدين ومع ذلك يكفر، فتقيم على الحد وتقول كفرك بما كسبت يداك مع أنه مقطوع اليدين. فإذا بالدارمي أرد عليه يقول أنت ما تفهم، لو لم يكن محل الاتصاف اليدين ما صحت الإضافة، يقال كسبت يداك بما كسبت أيدي الناس. هل يقال لمن ليس له يدين بما كسبت يداه؟ هات اللغة، يلا ابحث في اللغة هل تجد هذا؟ ما تجد هذا. لكن الجهمية أتى بشبهة دقيقة جدا، قال أتيتك بما يدل على إثبات اليدين وإضافة اليدين لمن ليس له يدين، قال هاته. قال نحن نقول بين يدي الساعة، والله يقول بين يدي عذاب شديد، يلا بين يدي عذاب شديد، فلهذا يقال هذا، وجعلناها نكالا لما بين يديها، هذا أتينا هو ولا يضاف. قال له أيضا أنت لا تفهم، بين يدي الشيء شيء وبين يد الشيء شيء، فهل تجد في القرآن بين يد عذاب مفردة ولا يدي؟ تجد بين يدي الساعة ولا يد الساعة؟ ما في أبدا يد الساعة يد العذاب، لا تجد هذا. ففرق بين يدي الذي هو من أمام من كذا، وبين اليد التي هي مفردة يد الساعة يد العذاب، هذا لا تجد أبدا، ولا يضاف إلا لمن له يده. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة استدلوا على هذا بالإضافة تجري بأعيننا، فلو لم يكن له عز وجل محل لذلك لما صحت الإضافة إليه، لأنها إضافة أعيان متصلة. نعم.
قال المبحث الثاني، هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ الجواب لا أبدا، ولا نقول بهذا، بل نقول هذا ممتنع، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين حقيقة ويقولون لمن أثبتها لابد أن تقول هل هي مستديرة أو مستطيلة، وهل هي بيضاء أو سوداء، وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها. وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمنا، فنحن نثبت لله العين، ولكن لا نقول إن لها مثيلا حتى نلزم بذلك.
من الذي ألزمنا بهذا؟ من الذي ألزمنا بهذا؟ نثبت عينين كما أثبت الله عز وجل لنفسه ذلك، لكن كيفية هاتين العينين ما ورد في الشرع، فعلى ما تلزمنا بهذا؟ يقول هذا لازم العينين، إذا أثبت عينين أثبت بياضا سوادا مستديرا مستطيلا. نقول هذا أيها الجاهل في ماذا؟ في عيني المخلوق ولا في الخالق سبحانه وتعالى؟ أما قرأت ليس كمثله شيء؟ نعم.
فكما أننا نقول في ذات الله إنها ليست كذات المخلوقين، ولا نقول في ذاته سبحانه هل هو طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو سمين أو هزيل أو غير ذلك، وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في الذات ولم نلتزمه، فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين،
ولا هم يلتزمون ذلك. ولهذا عليك بأمور في مناقشة هؤلاء المحرف، من هذه الأمور ركز على صفة الذات جدا، لأن صفة الذات بها تفحم المعطلة وتفحم الممثلة كذلك، لأنهم يخالفون قاعدتهم في الذات، فالممثلة من الإثبات مثلوا إلا الذات، يقولون ذاته ليس كمثلها شيء، والمعطلة للصفات عطلوا إلا الذات، يقولون لا نعطلها، لأنهم لو عطلوا الذات أصبح الله عدما، والممثلة لو مثلوا الذات بالمخلوق أصبح لا فارق، إذن ليس هذا ربنا الذي يمثل مخلوقين في ذات. ولهذا صفة الذات ركز عليها، لأن صفة الذات بها ماذا؟ بها تهدم المنهجين هنا وهناك. كذلك انتبه لصفة الإضافة هذه، صفة الإضافة قاعدة الإضافة أقصد، قاعدة الإضافة من القواعد الذهبية. هناك قواعد هي قاصمة ظهر أو ما يسمى بالضربة القاضية، قاعدة القول في الصفات هي القول في الذات، هذه ضربة قاضية، لأنك تلزمه إلزاما لا يمكن أن يخرج منه أبدا مهما حاول مهما حاول. المعطل تقول له عطل الصفة الذات كما عطلت الصفة، وإلا أثبت الصفة كما أثبتت الذات. الفارق بين ذلك فارق غير مقبول. والممثل تقول له مثل الذات بالمخلوق كما مثلت الصفة بالمخلوق، يفرق قل له لا يمكن لن أتركك، أعطيني فرقا مقبولا. قاعدة الإضافة أيضا، قاعدة الإضافة كل أدلة المحرفة يأتون لك، إذا أتوا بشيء في اللغة يأتون لك بالمفرد، ما يأتون بكذا، يقولون إذا فسروا اليد بالقدرة، إذا فسروا اليد بالقدرة وأتوا بالنصوص التي يريدون، إنما أتون بماذا؟ بالنصوص المفردة. يقولون اليد في القدرة، ويأتيك بأبيات من الشعر في اللغة، كما مر معنا قولهم وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وهكذا يأتون بمثل هذه الأدلة التي فيها اليد مفردة، لكن اليد مضافة يهربون. ولهذا ما يأتون بقول الله عز وجل بل يده مبسوطتان لما خلقت بيدي. نعم، فقاعدة الإضافة من القواعد المهمة جدا.
إذن لا نعلم حقيقة هذه العين ولا كيفية هذه العين، لكن نعلم أنها حقيقة، إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات، لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. المبحث الثالث، هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي ثنتان أو أكثر؟ الجواب أنها ليست واحدة بل أكثر من واحدة، وهي قد جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ولم تأتي في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد، فمن مجيئها بلفظ الإفراد قوله تعالى لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فعيني هذه مفرد،
فالعين هنا مفرد. نعم.
ومن مجيئها بلفظ الجمع قوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. أما التثنية فلم تأتي في القرآن، ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق ولم يعزه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة،
لكن هذا الحديث ضعيف وفيه مقال. نعم.
ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان، وذلك في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عز وجل بأن الدجال أعور العين اليمنى والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عينين.
نعم، ولا عور إلا لذي عينين، ولا عور إلا لذي عينين، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، إذن له عينان سبحانه وتعالى، فإن العور في لغة العرب لا يكون إلا من عينين، ما يكون من ثلاثة ولا أربعة ولا أو عين واحدة، ولا عور إلا لذي عينين. نعم نعم. ما مثلنا نقول الله أثبت العين، جاءت العين في كتاب الله عز وجل مفردة ومجموعة، طيب ونريد أن نحرر هل الله عز وجل عينان أم لا، عينان ولا عين ولا أعين، فنأتي للنصوص، عندنا المفرد موجود تصنع على عيني، عندنا الجمع موجود تجربة أعيننا، هنا ما نقول مثلنا، إنما هو ظاهر اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى يعني إحدى العينين، وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور. ففيه إثبات العين لأن العور من صفاتها، وفيه إثبات أنها ثنتان لأن العور لا يكون إلا من ثنتين، مع قولنا ليس كعينيه عينا. يبقى أنت أين مثلت؟ أنت ما مثلت، لو مثلت جعلت عينيه سبحانه وتعالى كعيني الدجال، هذا التمثيل. لكن أنت تثبت، لا تمثل، تثبت، فتطالب بالدليل. أنت تثبت عينين فتطالب بالدليل، تقول أين الدليل على إثبات العينين، على إثبات العينين؟ نقول قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فإن العور لا يكون إلا من عينين. يبقى هذا إثبات وليس تمثيل. التمثيل أن تقول عيناه سبحانه وتعالى كعيني الدجال، كعيني الدجال. إنما هنا النبي أثبت، قال وإن ربكم ليس بأعور، يعني عيناه سالمتان من كل نقص. كيف تقول عيناه؟ لأن العور ما يكون إلا لذي عينين. نعم. قوله في حديث أبو هريرة لما قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع يديه على عينيه وعلى أذنيه، هذا تحقيق للصفة وليس تمثيلا، تحقيق، تحقيق للإثبات وليس تمثيلا، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، لكن تحقيق أي سمع حقيقي ليس كناية عن كذا، فهو أراد إثبات ذلك. كما أيضا قبض بيديه صلى الله عليه وسلم، فهو إثبات الصفة وليس تكييف الصفة. نعم. ولهذا العلماء يقولون هل نقيس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمثلا إذا ذكرنا أي نص من نصوص الصفات، ينزل ربنا يضع قدمه في النار وتفعل هكذا، هل تعمم هذا أو تقتصر على الورد في السنة؟ نقول السلامة لا يعدلها شيء، نقتصر على الوارد في هذا، ونقتصر على الوارد في مواضع أيضا. إذا كنا عند قوم إذا فهموا حتى لو قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيديه إلى عينيه وأذنيه وأشار إلى هذا، لو كانوا يفهمون التمثيل ما نقول هذا، فنحن لا نلزم بهذا، لا نلزم، إنما هذا هو نقل للرواية من جهة الرواية كلفظ والرواية كصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نحن ما نلزم بهذه الصفة، ما نلزم، ما نلزم بأن ننقل هذه الصفة، ما نلزم. فإن كنا عند قوم يخشى أنهم يفهمون التمثيل فلا نقول. نعم.
ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالا قطعا، لأنه لا يمكن أن يتصف بنقص، يعني لكان الزائد عن اثنتين كمالا، والزائد على اثنتين هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ الجواب يحصل، لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا اثنتين. وذكر الفارق الدال على الكمال، وذكر الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. فإذا لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لربكم أكثر من عينين، لأجل أن يثبت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدجال. لكن لما قال أعور صار الفرق بينهما العور، وهو نقص الدجال في عينه.
انتبهتم؟ صار الفارق بينهما العور، ليس في العدد ثنتان وثنتان، إنما الفارق في العور. نعم.
إذا تعين أن تكون العينان الثابتتان،
فلو الفارق في العدد لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اقتصر النبي على كمال عينيه سبحانه وتعالى وأنهما ليس فيهما عور. نعم.
إذا تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين، وهذا واضح جدا.
نعم.
وادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العيب، فنقول له
يعني إن المراد بالعور هنا العيب وليس ماذا؟ وليس إثبات العين، العينين لله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بذلك العيب، فلما قال إن ربكم ليس بأعور يعني إن ربكم ليس بناقص في صفاته. نعم.
ودعا بعض المجادلين قال إن المراد بالعور العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن تمام. لفظ الحديث أعور العين اليمنى،
تمام.
وهذا صريح بأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم، وهذا القول تحريف.
نعم.
ويبقى النظر
يعني هذا في مقابل أنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، هذا في مقابل وصف الدجال بأنه أعور العين اليمنى. نعم.
ويبقى النظر في مجيء العينين بصيغة الجمع، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ نقول الجمع بينهما سهل، هو نظير الجمع بين اليدين، المراد مجيئهما بصيغة التثنية وبصيغة الجمع. فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون الثلاثة، فيكون قوله بأعيننا كقوله بعينينا، لأن أقل الجمع اثنان. وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة،
فعلى القول بأن أقل الجمع اثنان هذا لا إشكال، يبقى بأعيننا وبعينينا لا إشكال، لأن هذا أقل الجمع فهذا جمع، بعينينا هذا جمع وبأعيننا هذا جمع، ولا إشكال في ذلك. وقد جاء في اللغة أدلة على أن أقل الجمع اثنان أو إطلاق الجمع على اثنين، كما جاء في الرواية لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وفاطمة فقال ألا تصلون، وجاء في الرواية ألا تصليان ألا تصلون صغت قلوبكما، على القول هذا يكون لا إشكال. نعم.
وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع
كما
هنا
هو الأكثر يعني كما هو قول الأكثر. نعم.
ولكن الجمع هنا لا يراد به مدلوله التعددي، وإنما يراد به مدلوله المعنوي وهو التعظيم.
نعم.
فيكون الله عز وجل جمع العينين فيقال بأعيننا تعظيما لهما،
يعني إنا هنا للتعظيم، ويكون الجمع ناسبنا ناسب من باب المناسبة. نعم.
وأيضا يضاف إلى التعظيم المناسبة، لأننا دالة على الجمع في أصل الوضع، فناسب أن يكون المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما هي في قوله بأعيننا للتعظيم، فيتناسب هنا المضاف والمضاف إليه، وهذه المناسبة لفظية.
نعم.
المبحث الرابع
وهذا واضح، فإذا وردت التثنية فلا نرفعها إلى الجمع إلا بدليل واضح. طيب، وأما المفرد والاصطناع على عيني فما الجمع بينه وبين التثنية؟ نقول المفرد إذا أضيف عم، المفرد إذا أضيف عم يبقى ولتصنع على عيني يتضمن المثنى، ولم يثبت الجمع فبقينا على التثنية، فنثبت الله عز وجل عينين. نعم.
المبحث الرابع، هل الله تعالى يبصر بهما أو بصره بغير العين؟ الجواب يبصر بهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني هل نثبت لله عينين ونثبت له رؤية كما جاء في النص، لكن لا نقول هو يرى بعينيه وقد يرى بغير العينين، فنقول نقتصر على ما جاء، نثبت عينين ونثبت رؤية، أما أنه يرى بعينين تحتاج إلى دليل، فهل يا ترى نقول يبصر بهما أو يبصر بغير العين؟ نعم.
الجواب يبصر بهما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، من انتهى إليه بصره من خلقه.
فقول بصره يدل على أن لا عز وجل بصرا. نعم، أي يبصر بالعينين. نعم.
فقال بصره، وهذا يدل على أن لله بصرا كما يدل على ذلك قوله تعالى وهو السميع البصير. والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين، وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بغير العين، كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنها ليس لها أعين. وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم، فله عينان يبصر بهما لكنه ليس كبصر المخلوق.
يعني دليل العثيمين رحمة الله عليه بأن الإبصار بالعينين، بأن العينين يبصر بهما، دليله رحمه الله أمران. الأمر الأول أن هذا ظاهر اللغة وليس هذا من باب تمثيل، ما تقول لأنه ما في بصر إلا بعينين غلط. لو سلكت هذا الطريق وقلت إن ما في بصر بعينين هذا غلط، ما في بصر بعينين هذا قد يكون عند بشر، لكن والله لا يقص بخلقه. لكن لما أثبت العينين قال وأثبت بصرا، قال والبصر حسب مقتضى اللغة العربية. هذا مهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وفي هذا الباب إنما نعمل بالظاهر إلا أن يكون دليل يخرجنا عن الظاهر. وقد سبق أنه لولا أن الله أثبت له عينا لقلنا يمكن أن يكون البصر بغير العين. لو ما أثبت عينين يمكن أن نقول البصر بغير عين، ونثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أنه ليس لها أعين. طيب الدليل الثاني وهو المهم الذي يقطع أي إشكال، وهذا الدليل للأسف قد يهمش عند كثير من الناس ويكون عمدته النص والنص فقط، النص والنص فقط. أما أن تكون عمدتك النص شيء طيب، أما والنص فقط أنت مخالف للنص الذي يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف في كتبه، والسلف ما يقولون إلا بالنص. علمت أنت هذا النص أو لم تعلم؟ فإذا قرر السلف ذلك إثبات العينين لله سبحانه وتعالى قلنا بإثبات العينين حتى لو ما عندي معرفة بالنص. لو فرضنا أن النص ما بلغني، أنا أقرأ في كتاب في كتب أهل السنة ويقول نسبة العينين، وذكروا هذه ذكرت هذه الكتب إثبات صفة العين بدون ذكر الأدلة، فهل أتوقف في الإثبات حتى أرى الدليل؟ هذا أعظم دليل عندي، هذا أعظم دليل، هذا دليل مقطوع عن الشك، لأنهم لا يقولون إلا بدليل. هذا واحد. الأمر الثاني دليل لا يقبل التأويل، فإذا جاءك قول السلف وإجماع السلف واعتقاد السلف فطلبوا الدليل الزائد على ذلك إنما هو من باب التعلم ومن باب معرفة وجه ذلك لا من باب طلب ما يلزم في الاعتقاد، فلا أعتقد حتى يأتي الدليل، فلا أعتقد حتى يأتي الدليل، لا اعتقادي قبل أن أعرف الدليل. طالما أن السلف قالوا ذلك، طالما أن السلف قالوا ذلك. ولهذا لما تباحث من يباحثك في مسألة الخروج على السلطان الظالم وقصة حسين وقصة كذا، هذه مباحثة علمية فقط، لكن احنا عندنا يكفي خلاص الإجماع ولا نرى الخروج على المتنة المدرة. لو أنكم وأضعافكم وفوقكم بأضعاف قال وجاء بألف دليل على قوله، فلن يزحزح هذا فينا شيء، حتى لو جهلنا أن نرد على أدلتكم. يعني لو جاءوا بشبهات عجزنا أن نرد عنها، ما عندنا دراية. يأتون بأشياء في كتب التاريخ وفي بطون الكتب وإحنا ما ندري عن صحتها ولا ندري عن ضعفها، ما ندري. ويأتون بكلمة وهذا الفقيه الفلاني قال في كذا وهذا الفقيه العلاني قال في كذا وهذا، ويجمعون كلام كثير. نقول إليكم عنا كل هذا لا يمكن أن يكون دليلا على قولكم بجواز الخروج على الحاكم الظالم. يقولون طيب رد يا أخي، رد إن كان عندك علم رد. أقول عندي علم بما أجمع عليه السلف، وما عندي دليل بهذه الأمور الجزئية، فلا حاجة لي إلى ذلك. لكن نحن أهل السنة الجماعة عندهم حصانة ضد كل الشبهات، ولهذا يردون على شبهات هذا في التاريخ، شبهات هذا في اللغة، شبهات هذا في كذا. هذا من باب إزالة الشبهات عن دين الله سبحانه وتعالى ورد هذا التزييف الذي ألصقوه. الشاهد إذا جاءني هذا خلاص، يعني أنا مثلا في مسألة فناء الجنة والنار، أنا أبحث كلام شيخ الإسلام ورد ولا ما ورد، والأثار التي ورد عن بعض الصحابة كما نقل ابن جرير صحيحة ضعيفة، كل هذا ما يجي بحث علمي، ما في إشكالية أستفيد به لنفسي وأوجه كلام العلماء، وهل هذا في صريح في عدم الفناء أم لا، وهل هذا ثابت أم لا. هذا شأن العلم الذي يقال بحث ماذا؟ بحث محقق تحقيق العلم ما في إشكالية. أما اعتقادي فإن الجنة والنار قد خلقتا لا تفنيان أبدا ولا موجودتان مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه كتب السلف على هذا الأمر. زيادة على ذلك أبحث. انتبه، هذه قاعدة نافعة جدا 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 في كل باب من هذه الأبواب. إنما نعتمد على ماذا؟ على فهم السلف. السلف ذكروا هذا، ذكروا السلف ذكروا القدمين، مع أنه ما في نص في القدمين. يعني شوف الشيخ هنا لما طلب دليلا على إثبات هل العين واحدة ولا مجموعة ولا ثنتان، وجاء بالعين الواحدة وتصنع العين، وجاء بالمجموعة تجري بأعيننا، وجاء في الثنتين وإن ربكم ليس بأعور. طيب يلا أثبت لي الثنتين يلا في القدمين من الكتاب ومن السنة. نجد يضع قدمه في الحديث الصحيح، ما نجدها في القرآن، نجدها في السنة. السنة الصحيحة يضع قدمه، ما في السنة يضع قدميه أبدا. لكن جاءنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين. يمكن أثر ضعيف، يمكن اجتهاد ابن عباس، يمكن نقول الأمة نقلت إيه، الأمة مجمعة على إيه، مجمعة على إثبات القدمين لله سبحانه وتعالى. إذن سمعا وطاعة لأمة الإسلام ولسبيل المؤمنين ولأهل الصراط المستقيم. أنا بقى أتعلم دليلا في هذا، وجب أثر ابن عباس وأذكر إسناد أثر ابن عباس وأتكلم عن أثر ابن عباس. ما في إشكالية، هذا من نوع العلم. إحنا ما نجاهد، إحنا الآن نتكلم عن قاعدة محصورة خاصة، ألا وهي أنه لابد أن تطلب في باب الاعتقاد هذا معتقد السلف. معتقد السلف قطعا قائم على الدليل، ولهذا هذه نقطة الانطلاقة. تريد أن تتعلم اعتقاد السلف، لا تأتي أنت إلى بطون كتب الفرق لتعلم اعتقاد السلف. اعتقاد السلف من كتب ماذا؟ من كتب السلف. فإن أتيت بكتب السلف وتبين لك هذا الاعتقاد واتفقوا على ذلك، يبقى إذا نقول ماذا؟ نقول سمعا وطاعة. فالشيخ هنا سلك سبيلا في مسألة الربط بين العينين والبصر بهما. أما إثبات العينين ما في إشكال، إثبات الرؤية ما في إشكال. الرؤية بالعينين لأنك أنت مطالب في كل جزئية من هذا أن تقدم الدليل عليها. فقدم الظاهر، وهذا المعمول به في الأسماء والصفات، وقدم السلف. فالسلف أثبتوا عينين لله سبحانه وتعالى، هكذا قال السلف في كتبهم. فله عينان يبصر بهما. يبقى إذن نقتصر على ما ورد عن السلف الصالح في هذا الباب. نعم،
كما قال ذلك السلف رحمهم
الله. إثبات الساق له سبحانه وتعالى، ما تقول والله ابن عباس فسر الآية بالشدة وكذا. فللسلف في صفة الساق قولان. يا رجل يا ملبس، السلف في صفة الساق لهم قولان؟ إيه نعم والله يا شيخ، ورد تفسير ابن عباس يقول عن شدة وغيره يقول الساق الحقيقية. نقول فرق إذن بين الكلام في تفسير الآية وبين الكلام في إثبات الصفة. إثبات الصفة ليس للسلف قولان أبدا، السلف مجمعون على إثبات الساق لله سبحانه وتعالى. إنما مبحث الآية بقى عن ساق يفسر بالشدة، يفسر بالساق التي هي صفة، ده مبحث آخر. لأن دليلنا في إثبات الصفة ليس الآية بمجردها، إنما عندنا إثبات صفة الساق له سبحانه وتعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ساقه، يبقى بالإضافة هذه إثبات صفة الساق. طيب التمسنا الربط بين الحديث ساقه وبين الآية، هل الآية تكون في الشدة لا تكون في الصفة؟ لأنها مجردة عن الإضافة، ولو كانت مضافة لأخذنا الدليل منها وحدها، ولا أخذنا الدليل من السنة وحدها ونقول هذا دال وهذا دال. لكن جاءت مفردة وليست مضافة، والساق المفرد عندنا كاليد المفردة، كل هذا يمكن تأويله على حسب السياق، إنما إن جاءت مضافة لا يمكن تأويله إلا الصفة، فإن هذه عين متصلة. طيب، هل هناك رابط بين الآية فتكون الآية من آية الصفات وبين الحديث أو لا يوجد؟ وجدنا الرابط كما عند الدارمي لما جاء وقرأ الآية يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن استدل النبي بالآية على هذا الموضع، فدل على أن هذه الآية من آية الصفات وعليه. فنرجع نحن نفسرها بماذا بعدما عرفنا الرابط؟ نفسرها بالصفة. طب يقول ابن عباس يقول كذا، نقول ابن عباس لما قال ذلك على ظاهر اللغة في الساقي المفضة، ولعله لم يبلغه النص في ذلك. فأن تفسر ذلك بغير الصفة بعدما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة وذكر الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يبقى عن ساق يعني عن ساقه، فنفسرها بهذا. ففهم السلف في هذا ليس سهلا، بل إننا لابد أن نكون عليه، ولهذا لا نخالف ما عليه السلف الصالح فيما اتفقوا وذكروا هذا في كتب العقائد. نعم،
كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم: فله عينان يبصر بهما، لكنه ليس كبصر المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء السوداء أيضا في الليلة الظلماء، يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله تعالى يبصرها، أما نحن فبصرنا محدود ولا يمكن أن يكون كبصر الله سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى تجري بأعيننا، قال تجري بمرأة منا، فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟
نعم، وهم لا يأتون إلا بهذه الأدلة، ما يأتون هذه الكتب الأشعرة اللي بتدرس، ما يأتيك بنص إن ربك من سبعه، ما يأتيك بنص بل يداه مبسوطتان، إنما معروف تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم، هذا النصوص التي يأتون بها، لأنك ستؤولها، ستؤول تجري بأعيننا، وبالتالي يقول لك ما الفرق بيننا وبينك إذن؟ وهو عنده أصلا، هو عنده إشكال في إثبات العينين، لأنه يلزم من ذلك أن يكون جارحتين والله منزه عن ذلك في الأصل، لكن الإشكال أيضا عنده كيف تؤولها ومنها نفسها تثبت صفة العينين. يعني هذا يشكل، أنت قلت بمرأة إذن ليست بالعينين، نقول لا بمرأة وبالعينين، يقول كيف يعني المورد واحد، أنت أولت المفترض أولت العينين تجب عيونين، يبقى خلاص ما في داعي أنك تثبت العينين، هتثبت العينين يبقى عينين حقيقي، يبقى الجريان حقيقي، نقول لا الجريان حقيقي ولا التأويل نمنعه ولا العينين ننفي، لأن كل واحدة عندنا بدليلها، الجريان حقيقي يمنعه الحس، هذا معروف، سفينة تجري بعين الله والله فوق سماواته، هذا ما يكون. طيب، وأما التأويل لهذا أولنا لما لم يكن هذا ثابتا حسا قط فيكون بمرأة منا بكذا، وأما إثبات الصفة فبدليل الإضافة، لكن أنت أولت معنى في الصفة، لما نفيتها وقد أضافها الله؟ يقول إضافة تشريف، نقول إضافة تشريف في العين المتصلة ولا في العين المنفصلة؟ التشريف يكون في المتصل ولا في المنفصل؟ مثل للتشريف، يقول مثل ناقة الله، نقول متصلة ولا منفصلة هذه؟ نعم،
فالجواب ليس هذا تحريفا، لأنهم يقولون تجري بمرأة منا مع إقرارهم بالعين.
نعم،
ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين لقلنا هذا تحريف، والذين قالوا إن المعنى بمرأة منا فإن معنى كلامهم أنها تجري،
يعني لو سمعنا من واحد يقول تجري عنا بمرأة منا وهو نعرف منهجه سوف نعلم أن هذا مبني على التعطيل، لكن لما مثلا يقول ابن باز ولا يقول أحمد ولا يقول الشافعي تجري بأعيننا عن بمرأة منا وكذا، هذا لا إشكال فيه. نعم، لكن كلما كان الكلام يعني مبنيا على التفصيل هذا يكون أفضل، يعني حتى لو أنا أقول الآن أقول بمرأة منا بأعيننا، نضيف كلمة بأعيننا دائما حتى لا يكون هناك باب يلج منه هؤلاء. نعم،
فإن معنى كلامهم أنها تجري ونحن نراها بأعيننا، وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في نفس عين الله وحاشا لله.
نعم.
أما من يتخذ من ذلك مأخذا على مذهب أهل السنة والجماعة ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله، فهذا لا شك أنه إلزام باطل، وأن السلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ. وفي اللغة العربية إذا قال الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال،
لكن لا يمكن في اللغة العربية أن تضيف إلى ذلك، حتى الأسلوب هذا اللي هو مراده معروف، لا يمكن أن تضيف العينين إليك إلا وأنت محل لذلك. اذهب فأنت بعيني يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عني، أو أنت في عيني، أو قلبي معك، أو نفسي معك، هات كل السياقات هذه، فإذا بها مضافة إلى من هو محل للصفة. نعم.
ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية.
نعم.
ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك، تجري بأعيننا أي السفينة، فيتجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يقال إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة.
ولهذا أهل السنة جماعة قالوا من غير تحريف، ولم يقولوا من غير تأويل، لأن التأويل إذا كان له مساغ عندهم قالوا به. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله وصفة النزول، يعني من الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة.
هذا بالنسبة لصفة العينين، الشيخ تكلم عن صفة العين بالمباحث هذه كلها، وهذا لإيضاح ما وردت به النصوص، وليست مباحث يعني زائدة أو فيها أشياء لم يتكلم فيها السلف أو كذا، وإنما هو إيضاح لما ورد في الكتاب والسنة وكلام السلف. لكن مثلا بقى نقول عيناه سبحانه وتعالى واسعتان عظيمتان، أو نقول نثبت من لازم العينين حاجبين وأهدابا وإلى آخره، كل هذا لا يمكن أن نقول به أبدا، لا إثباتا ولا نفيا. نعم.
قال ثم قال المؤلف رحمه الله وصفة النزول، يعني من الأمور التي
نثبت، انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة النزول. نعم.
يعني من الأمور التي نثبتها لله وهي ثابتة له من غير تمثيل صفة النزول، وفيه عدة مباحث. المبحث الأول ما معنى النزول، ولله سبحانه وتعالى ينزل بذاته. قال النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر اشتهارا قريبا من التواتر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. ما معنى النزول؟ الشيخ النزول يعني إلى السماء الدنيا، لكن هل هو معنى النزول؟ معنى النزول نقول النزول الحقيقي، نزولا حقيقيا يليق بجلاله. كلمة حقيقة تبين المعنى، لأن هناك أشياء ما تفسرها بالدلالة الحرفية، تقول مثلا معنى النزول هو مثلا نزول الله السماء الدنيا يعني هبوط الله سبحانه وتعالى من أعلى إلى أسفل، فإن النزول من أعلى إلى أسفل وإلى السماء، فتكون السماء ظرفا، فمعنى نزول الشيء يعني كذا وكذا. وإنما في النزول في الرحمة، في الغضب، في القدمين. ما معنى القدمين؟ ما معنى اليدين؟ هذا بخلاف ما معنى الاستواء، لأن له معنى حرفي في لغة العرب، فتقول على وارتفع. أما ما معنى اليدين، ما معنى القدمين، إذا قال لك الأشعري أنتم تقولون بأنكم تفوضون الكيف، وأما المعنى فتتكلمون فيه. نعم، في جميع أسماء الله وصفاته نقول نعم. يقول طيب ما معنى القدمين؟ ما معنى اليدين؟ ما معنى النزول؟ نقول يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، قدمان حقيقيتان. يقول انت ما قلت شيء. قلنا ما قلت شيء، نحن قلنا ما يقطع كل شيء وما يقطع طريق عينك. حينما اقول قدمان حقيقيتان فقد نفيت التحريف وقد اثبت صفه على حقيقته. يقول طيب قدمان حقيقيتان يعني قدمان حقيقيتان مثل الانسان، نقول هذه من عندك. قدمان حقيقيتان لهما ساق ومرتبطان بساق، نقول هذا من عندك. نثبت قدمين حقيقيتين، فكلمة حقيقيتين قد بينت المراد، أي أنها صفة حقيقية غير محرفة لله سبحانه وتعالى قدما، لله سبحانه وتعالى عينا، لله سبحانه وتعالى وجه، ولكن على ما يليق به سبحانه وتعالى. يبقى حقيقي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. أما مثلا الاستواء، نقول استواء بمعنى على، بمعنى على وارتفع. نعم. وقال ولهذا الإنسان يقول نزولا، نزولا نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كلمة حقيقي فسرت المعنى. نعم.
وقائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله، وأنه أصدق الخلق مقالا، وأنصحهم مقصدا، وأفصحهم نطقا، فلا أحد أنصح.
ولكن هذا السلف في مسألة النزول، منهم من أثبت النزول والدنو وعبر بيهبط الله سبحانه وتعالى، لكن لا تظن أن هذا مثل ما يكون في البشر. ولهذا سيأتي في إراد الشيخ مبحث يعني هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، فنقول نزولا حقيقيا، أي هذا النزول الحقيقي نثبته لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي، ليس مؤولا برحمة، ليس مؤولا بالأمر، ليس مؤولا بكذا، بل هو نزول حقيقي، لكن نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه نزول أحد. نعم.
فلا أحد أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه ولا أبلغ، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله. وهذه صفات أربع يتصف بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها يتم الكلام، وهي العلم والصدق والنصح والفصاحة. فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن مراده يكون نزوله تعالى بذاته. وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته، مع أننا لا نحتاج إليها، لأن الأصل أن كل فعل أو اسم أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، فهذا هو الأصل في الكلام. فلو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، فإن المعنى أن هذا كتابه نفسه لا غيره. وكذلك لو قلت جاء فلان، فإن المراد أنه جاء هو نفسه لا غيره. وهكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، ولكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله فقال ربنا، فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى. والدليل على إجماعهم أنه لم يرد عنهم ولو كلمة واحدة في أن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث. فإذا كانوا يقرؤون
يعني من الأمر أو من الرحمة. نعم.
فإذا كانوا يقرؤونه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم أنهم أثبتوا نزوله بذاته، لكن لم يقولوا بذاته، لأنه لم يظهر في زمنهم محرفون يقولون إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته حتى يحتاجوا إلى قول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء يناسبه. إذن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، والذي ينزل هو الله تعالى بذاته، لا رحمة من رحمته ولا ملك من ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فالله هو الذي ينزل.
نعم. الحقيقة كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في قول ينزل بذاته وكذا، ثم قال السلف يقولون هذا، من كلامه رحمه الله تعالى كأن السلف اتفقوا على هذه المسألة وأنهم مجمعون على مثل هذا، مثل ما ورد عندنا سياق السلف في الرحمن على العرش بذاته، لما اتفق السلف على ذلك لما نطقوا بلفظة ذاته رفعا لقول من يقول بأن الله سبحانه وتعالى مستوى أننا نثبت علو الصفات إلى علو الذات، فأهل السنة والجماعة أثبتوا علو الذات وقدر الرحمن العرش بذاته، وهذا لم يختلف فيه أهل العلم منذ أن تكلموا هذه الكلمة، لم يختلفوا في ذلك، وإن وجد البعض لكن ليس مقرر ماذا بالسلف اللي قال لسنا في حاجة إلى ذاته أو كذا، سواء كان من المتأخرين أو من المعاصرين، فلا التفات إلى استدراكهم على كلمة ذاته في العلو، لأن السلف تكلموا بها ونطقوا بها. فهل يا ترى نجري بذاته على كل شيء في هذا ونعبر بالتعبير، أو نقول نزول حقيقي، وأما التعبير بالذات فهل هو متفق عليه عند أهل العلم أو مختلف فيه أو كذا؟ ظاهر كلام شيخنا أن المسألة هذه إنما هي مسألة السلف لم يتكلموا بسواها، ولهذا نقل الإجماع عن السلف عن الصحابة، وقال بأن الصحابة يقولون ماذا؟ على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، لكن حقيقة أهل العلم قد اختلفوا في مسألة إضافة الذات إلى النزول. هم يقولون نزول حقيقي، نعم هم يقولون نزول حقيقي، نعم نزولا حقيقيا، وينزل ربنا سبحانه وتعالى، ينزل ربنا ويردون أن يكون المراد نزول الأمر ونزول الرحمة وغير ذلك، لكنهم اختلفوا ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ينزل بذاته كما قال الشيخ، وهو قول أبو القاسم، قول أبي القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة أنه ينزل بذاته، أنه ينزل بذاته، لأن القاعدة تذكرها الشيخ هنا هي قاعدة في نفسها صحيح، وهو أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى سائر هذه الأفعال وكذا فليست إلا بذاته، فيجيء ربنا إلا يأتيهم الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن عرش استوى، إلا غير ذلك. معلوم في لغة العرب أن هذه الإضافة تغنى عن كلمة بذاته، ما نقول إتيان حقيقي، مجيء حقيقي، كذا كذا إلى آخر، حتى في لغتنا عن أنفسنا، حينما أقول أكلت كذا وشربت كذا، حينما أقول ركبت كذا، قرأت شرحت، فما أحتاج أن أقول شرحت بذاتي، أخذت بذاتي، لأن هذا معروف أنه بذاتك. لكن إحنا بنقول عن هذه اللفظة، هل نستعملها بالجر التي نستعملها في العلو الرحمن على العرش بذاته كما اتفق عليه السلف في هذا، أو يكون هنا أولويات؟ وإن كان المعنى عند أهل السنة والجماعة مفهوم جميعا، طيب هذا القول الأول وهو قول أبي القاسم الأصبهاني، شيخ الإسلام قال هذا قول طوائف من أهل السنة والحديث. القول الثاني لا ينزل بذاته، أنه نقول لا ينزل بذاته، لا تضع كلمة بذاته، قل ينزل نزولا حقيقيا لكن لا تقول بذاته. القول الثالث نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته. قال ابن القيم رحمه الله ولعل إثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب تمشيا مع النصوص، ويحمل قول من أطلقه يعني ينزل بذاته أنه أراد بذلك تحقيق القول بالنزول والرد على المبتدعة ممن ينكر ذلك، يبقى ده محتاج إليه عند الحاجة فقط، لما يقول تنزل رحمه لا ده بينزل بذاته، وليس إذا جئت تخبر عن معتقد تقول مثلا ونثبت نزولا بذاته سبحانه وتعالى كذا وكذا، لكن قل أثبت نزولا حقيقيا يليق بجلاله، لكن لما يأتيك من يقول لا هو نزول الأمر نزول الرحمة تقول لا هو نزوله نفسه، ينزل بنفسه، ينزل بذاته، فيكون هذا في معرض ماذا؟ في معرض الرد. ويقول فيكون قول السلف الذين صرحوا بذلك مرادهم تحقيق القول بالنزول والرد عن المبتدعة من ينكر ذلك، أو يقول إنه في كل مكان كما ألمح إلى شيء من هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه السابق. فيقول ابن القيم أن الأولى نحن نمسك في هذا الأمر، ولعل إثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب. لكن محل هذا هو التخطئة لو قلنا بذاته، هل محل ذلك هو التخطئة أو محل ذلك أنه يكون خلاف الأولى؟ نقول هذا طالما أن السلف لم يتفق عليه، وطالما أن المسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، يبقى نقول السلامة أننا نختصر ماذا على أن نقول نزولا حقيقيا يليق بجلاله. من جاء يقول الذي ينزل هو الرحمة ولا ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا، نقول لا، ليس الرحمة ولا الأمر، وإنما ينزل سبحانه وتعالى نفسه ينزل، لأن هذا مقتضى الإضافة، ينزل بذاته هذا مقتضى الإضافة، مثل ما تقول في الحد إن احتجت إلى ذلك، مثل ما تقول في المكان إن احتجت إلى ذلك. فهناك ألفاظ استعملها السلف نعم، أو كثير من السلف نعم، لكن في رد ماذا إيهام معين يقتضيه السياق، يقتضيه ماذا؟ يقتضيه السياق. وهذا النوع من الاستعمال شيخ الإسلام تكلم عنه وقال لا بأس به إذا كنت في حال مناظرة أو في حال مواجهة لأهل البدع، فلا بأس أن تلبس بعض هذه الأشياء من أجل أن تتقي شرهم، كالجنود إذا نزلوا إلى بلدك وهم أعداء واحتجت إلى أن تلبس لباسهم من باب الخدعة ومن باب رد شرهم فهذا لا بأس به. فلو أن الإنسان لبس لباس الأعداء هذا للحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج. هذا بالنسبة لمسألة أن ينزل بذاته أم لا، فكلام الشيخ يفهم منه أن السلف قد ضفق على ذلك، ولهذا نقل هذا الأمر يقول عن الصحابة. ولعل هذا يوجه من جهة المعنى، من جهة المعنى، فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما قال النبي ينزل ربنا فهو نزول ربنا عز وجل بنفس وذاته، هذا من جهة المعنى. لكن تبقى مسألة التعبير، هل نقول بذاته أم لا نقول بذاته، من باب التعبير. فهناك من قال نقول بذاته، وهناك من قال لا نقول بذاته، وهناك من قال توقف يقول لا نقول بذاته ولا نقول بغير ذاته. فلا بأس إذن أن نستعمل كلمة بذاته إذا كان في معرض الرد على من ينفي أن يكون النزول نزولا حقيقيا وإنما هو نزول الأمر والرحمة، فنقول مثل هذا. أما حينما نعبر عن معتقدنا فنقول ينزل ربنا عز وجل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، هذا هو التعبير الذي عليه السلف في كتب الاعتقاد غالبا، نادرا قل من يصرح بالذات، وتصريح بالذات يكون في معرض إيضاح منهج السلف في مقابل منهج أهل البدع. يبقى هناك فرق بين تعبير وسياق وبين تخطئة معنى أو تصويبه. فأن ينزل نفسه أن ينزل ذاته سبحانه وتعالى، فنعم أي إضافة إلى الله فهي إضافة إلى ذاته، ما نحتاج إلى أن نضع كلمة بذات. نعم.
قال رحمه الله تعالى المبحث الثاني، هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ والجواب لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن.
هذا مبحث آخر. يقول هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله؟ وينزل السماء الدنيا، ينزل السماء الدنيا، السماء الدنيا معلومة، ولا يقول كناعا كذا، السماء الدنيا معلومة وهي مخلوقة، السماء الدنيا هذه الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، سماء حقيقية، سماوات سبع، والنزول حقيقي، والسماء معروفة، فهل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ إذا كان في الدنيا فتكون الثانية فوقه؟ الجواب نعم،
لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن.
أي لو ما قال الشيخ لا يلزم فقط لكان في هذا قصور، لكن قال يلزم بل نعلم أنه لا يمكن. كلمة التصريح بالنفي مستحيل أن يكون هذا، لأن هذا سيكون ماذا؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى تحيط به مخلوقات. يقول طب أفهمني يا شيخ، يعني أنتم يعني فعلا قد يصح فيكم القول بأنكم يعني ترون ما لا تفهمون ولا تعون، يعني أنت معروف السماء وأنت الآن تقول نزول حقيقي، يعني نزول حقيقي إلى سماء، ما احنا السماء تحيط به. نقول هذه الثالثة من عندك، إنما الأولى سماء حقيقي والثانية نزول حقيقي. التركيبة بقى أن هذه معناها أن السماء لابد أن تحط، نقول ظرفا، هذا في المخلوق. فأنا هشام في الضوء فوق السطح نزلت إلى الدور الأرضي، معناه أن الدور الثاني والثالث والرابع وكذا صار فوقي والسقف صار فوقي، هذا أنا هشام كمخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فنقول ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله، جازمين قاطعين أنه لا تحيط به سماؤه ولا يعلوه شيء من خلقه. نقول بل نضيف إليك أمورا، سيجيء يوم القيامة للفصل، بل وسيرى في الجنة، يرون في الجنة. نقول الجنة ظرف لنا لكن ليس ظرفا لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تحيط به جنته ولا يكون في الجنة جزما وقطعا على وجه الظرفية. فجنته لا تقله، جنته لا تقله سبحانه، ولا يكون في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته فيه، فهو غير حال في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حل فيه، بل هو بائن عن خلقه، بائن وهو يأتي لفصل القضاء، بائن وهو ينزل إلى السماء الدنيا، بائن وهو يضع قدمه في النار، بائن وهو يرى في الجنة. تقول كيف هذا لا يمكن أستوعبه؟ نقول لا يمكن تستوعبه في المخلوق، أما في الخالق فليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذا محض الاستسلام لله عز وجل. طب يقول علامة لا تقولون بقى ينزل إلى السماء الدنيا دنيا ظرفا له، وتقولون على من يليق بجلاله؟ لأن هذا لا يليق بجلاله. كيف نقول ينزل السماء الدنيا على من يليق بجلاله؟ نزولا تكون السماء الدنيا ظرفا له وتقله، نقول هذا لا يقل بجلاله. جلاله ده كرسيه موضع القدمين، السماوات السبع والأراضون السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، فما بالك بربك سبحانه وتعالى. الكرسي ما تقله السماء الدنيا، الكرسي ما تحيط به السماء الدنيا، الكرسي كيف بالعرش؟ كيف بمن هو مستوى على العرش؟ فقول الشيخ لو قال لا يلزم فقط، يعني لا يلزم لكن محتمل، لا الشيخ قطع هذا، قال بل نعلم أنه إيه؟ لا يمكن. وذلك
لأنه لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجا إليها، ولو أظلته السماء الثانية لكانت فوقه، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق أزلا وأبدا.
نعم.
إذن فليست السماء الدنيا تقله ولا السماء الأخرى تظله.
إذن كيف؟ نقول قف هنا، فالكيف هذا لا يمكن الجواب عنه، نقول النزول معلو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. سائر الصفات نقول ما قاله مالك رحمه الله تعالى في ماذا؟ في الاستواء، لأنه لا فرق. نعم.
المبحث الثالث، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟
نعم.
قال في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة، فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينف هذا الاستواء ولم ينف هذا الاستواء في الحديث، حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فوجب إبقاء ما كان على ما كان، وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرغ منه الحيز الآخر. نعم، نحن إذا نزلنا مكانا خلا منا المكان الآخر. أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك فيه. ويبقى النظر في القولين الآخرين وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف.
يعني شيخنا إذن أبطل القول بماذا؟ بخلو العرش منه. طيب بقي قولان، قول بأنه لا يخلو منه العرش جزما، وقول بالتوقف لا نقول هذا ولا ذاك. نعم.
ويبقى النظر في القولين الآخرين وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف، وقالوا ما لنا ولهذا السؤال أصلا، ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده أنت مبتدع ودعنا من هذا.
يعني أنت مبتدع، حتى على الأقل مبتدع هذا السؤال، وفي مبتدع يريد إلغاء صفات هذا الذي يكون الابتداع فيه ابتداعا مزموما من جهة أنه مبتدع، إنما قد يقال أنت مبتدع لهذا السؤال، شيء ما سأل عنه الصحابة، ما قالوا يخلو من العرش يا رسول الله أو لا يخلو، كيف تسأله كيف تفتح هذا؟ فأسكت، السلامة لا يعدلها شيء. قال وعندي،
وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، ألا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نلقي من سأل عنه حجرا. فإذا قال قائل أنا أريد المعقول، قلنا اجعل عقلك في نفسك وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر فيه ما دام لم يأتيك خبر عنه.
أي نعم، فكر في نفسك، أنت ما تحيط بنفسك، أنت نفسك ما تحيط بنفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل الإنسان يحيط بنفسه يا إخوان؟ يا الله، نفسك هذه تحتاج إلى أضعاف الكرة الأرضية حتى تنشرها أمامك وتتأمل ما فيها، لو كبر كل شيء لترى حركته وترى سيره لا عجزت عن فهمه. ثم هذا سيكون متعلقا بالأمر الحسي، أما بالأمر المعنوي هذا ما يمكن. زي أحمد جاب لي بعض مقاطع لواحد اللي هو أحمد يقول إيه، الآن هم تجاوزوا مرحلة اللي هي الروبوت يسموه إيه اسمها، هذه اللي هي الشخص مفردها روبوت، هذه تجاوزوا بقى مسألة إن روبوت وتتكلم وتمشي بالبرمجة، هذه لا تجاوزوا هذا. قال لك ده احنا هو ده نحط له ذاكرة كمان، ذاكرة يحيط بها يعني ممكن مثلا من أول يعني آلاف السنين توضع في رأسي ويفكر وكل شيء، ويكون عنده شعور ويكون عنده ما أدري إيه، ويعرف اللي عندك وتعرف اللي عندنا، يعني المسألة يريدون تطوير هذا، والذي يطرح مثل هذه الأشياء ويكون يعني عنده شعور وحب وكر وكل شيء يعني في هذه الأشياء، واللي بيعرض أشياء كأنه هذا الشيء وجربوه في ما أدري فين وهيجربوه، بس يعني أصل بس فصل إلى آخره، كأن المسألة باتت حقيقة لا إشكال فيها. ونقول هذا محال أن يكون. نعم أن تصنع أجسام لو كالفيلة تتحرك ببرمجة لا إشكال، إحنا عندنا الباب يتحرك أمامنا، تقترب منه يفتح لك الباب ما في إشكال، يمشي السلم وحده ما في مشكلة، العين تنظر إلى الباب بالبصمة هذه فيحصل مثل هذا، لكن يحصل الشعور والحرج والحياء والخجل والفرح والسرور والحزن، وهذه أشياء معنوية لا تخضع لبرمجات، هذه لا تخضع لبرمجات، إنما أشياء في أمامك عادي. أنت الآن الهاتف بيرد عليك مبرمج على تسجيل معين موجود، هذا مبرمج ينطق بالاسم ينطق بكذا، هذه أشياء لا إشكال فيها أن تكون. أما أشياء من الأحاسيس، أشياء هي كون الإنسان إنسانا، هي كون الإنسان إنسانا بها، مسألة الشعور، مسألة الحب، مسألة الميل، مسألة البغض، مسألة توالي تعادي، هذه كيف تبرمج هذه فهذا غلو في نظرتي ما يصل إليه الغرب مثلا في هذا. يقول لك في تجارب، طب ما واحد يعمل تجربة عن نفسه، حط ذاكرة تجيب له 100,000 سنة فاتت ولا 1,000,000 سنة فاتت ويحشوها معلومات. ما رأينا من يجرب يقول أصل في خطورة ممكن تؤثر، يا أخي تؤثر ولا ما تؤثر مش مشكلة، أنتم تقيمون تجارب على بشر بمصل معين يمكن يموت ما مشكلة، يعني اعملوا أي شيء. هذه لا يمكن أن تكون أصلا، لأن هذا له شأن بالخلق وخصوصية خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا براءه وحب وبغضه وشعوره وحزنه وبكاءه وكذا. هذه من آيات الله العظيمة، أنك تكون أمام موقف يهرب دمك وموقف يجتمع كأنما دم البدن اجتمع ووجد في بقعة معينة، عرق يسيل، لعاب يسيل، دموع تسيل. هذه رسائل هي خلق الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن للبشر أن يأتي بشر بهذا، وإلا يكون هذا خلقا لله سبحانه، خلقا لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون. نعم.
وللأسف فإن بعض الناس يجادل ويقول دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أتبين هل خلى منه العرش أم لا، فنقول سبحان الله، ألا يسحق ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ أسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقوله الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم بالناس بالله وأعلم الناس بالله. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلى منه العرش، فالواجب بقاء ما كان على ما كان، فهو سبحانه استوى على العرش ولم يزل مستويا عليه، وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء، وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا لأن الله
محترز. كما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا عن المخلوقات، واحد يقول طب هذا تكييف، نقول لا مو بتكييف، هذا إخبار أن الله وإخبار نبيه عن ربي عز وجل أنه لا يحلو شيء من مخلوقاته، ولا يكون في شيء مخلوقاته قط، ولا شيء مخلوقاته فيه بائن من خلقه، إذا لا يكون نزولا على المخلوقات. أما كيف النزول، هذا اللي هو يقال فيه بالتفويض، إنما الجزم بأن النزول لا يكون في داخل مخلوقاته ولا علو شيء مخلوقاته، هذا جزم وقطع، لأن كما قلنا من مخلوقات الله من لا تحط به السماء الدنيا ولا الثانية ولا الثالثة، الكرسي فضلا عن العرش. نعم.
بل هو فوق كل شيء وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني وهو التوقف، وأن لا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال له القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال السؤال عن هذا بدعة، فإننا نقول في هذا السؤال عنه بدعة.
يعني الشيخ العثيمين رجح القول بالتوقف وعبر عن هذا القول بأشياء، قال السؤال عنه بدعة إن يخلو منه العرش أو لا يخلو، فضلا أن تجزم بأنه لا يخلو أو يخلو. قال الشيخ ونقول لمن أورده أنه مبتدع، أنت مبتدع ودعنا من هذا. قال الشيخ وأن نلقم من سأل عنه حجرا. تعبيرات الشيخ هذه التي استعمله هنا هل تتكافأ مع المسألة أم لا؟ وقد تكلم أهل السنة في هذه المسألة. قولة مالك رحمه الله لما قيل له كيف استوى، هذا جزم وقطع من السلف قاطبة أن هذا السؤال مبتدع، وأن الجواب فيه يا هذا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، والسؤال عنه ولمن بيواجب السؤال عنه بدعة لا إشكال. لكن هل هذا كالسؤال بكيف؟ لو كان كالسؤال بكيف على ما تكلم السلف. فتعبير الشيخ بهذا أنت مبتدع ودعنا من هذا، أن نلقي من سأل عنه حجرا، السؤال عنه بدعة، نقول كما قال مالك السؤال عنه بدعة، بدعة الحقيقة هذا الإيراد غير هذا الإيراد، دي واحد. الأمر الثاني، أن ترجيح الشيخ هنا اعتمد على ماذا؟ على السلام، واستدل على السلام بأن الصحابة لم يسألوا ويسعون ما وسع الصحابة. طيب هنرجع صفحتين نقول أو هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقلها أو السماء الدنيا فوقه؟ ما سأل هذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينزل بذاته يا رسول الله؟ ما سأل الصحابة هذا. من قبل هل له عين أو عينان أو أعين؟ ما سأل الصحابة هذا. هل هي عين تماثل أعين الخلق؟ هل هي عين حقيقية أو كناعة عن الرؤية؟ أيضا ما سأل الصحابة هذا. هذا التعبير الذي يستعمل ما سأل الصحابة ما سأل الصحابة، هذا في المحظورات التي لا يمكن أن يفتح بابها، أما ما تكلم فيه السلف وباحثوا لا يقال هذا، لأن هذا إنما هو البحث عائد إلى معرفة صفة الإيمان بهذه الصفة على وجه نتميز به عن أهل البدع والأهواء، وأيضا يدل عليه النص، إنما كيف ما يدل عليه النص، ولن يدل عليه نص، عرفنا هذا، ولا لله مثل حتى نلحق الله بغيره، ولا قال أحد من السلف كيف، إنما مسألة تكلم فيها السلف، ما نشدد هذا التشديد، ولو رجحنا قولا من الأقوال ما نقول أنت مبتدع دعنا من هذا، ما نقول أترك هذا فما سأل الصحابة، لأنني سأواجه في مواضع أخرى كذلك ما سأل الصحابة، مثل الإرادات التي أوردناها والشيخ أوردها، وإراد الشيخ كله هنا إراد صحيح فيما مضى، لكن هنا الاستدلال على أن هذه المسألة ما نتوقف فيها، ودليلنا على ذلك يسعون مواضع الصحابة، فإن الصحابة تركوا هذا الكلام لم يقله الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الصحابة للرسول كل ما مضى من الإرادات التي أوردها الشيخ. كيف بقى نعرف الفرق بين طارة نقول فعلا هذه المسألة ما سألها الصحابة، وبين الكلام الذي لو قال لنا واحد ما قاله الصحابة نقول الصحابة كانوا على المعنى، ما قالوه لوضوحه، ما قالوا لمعرفتهم به. فليس كل من قال مثل هذا يكون قوله مقبولا في المسألة، مثل ما يقول لك الواحد أنتم مش أنتم تقولون قال الله قال رسولك الصحابة، إيه نعم هات لي بقى قال الله قال رسولك الصحابة أن الرحمن عرش بذاته، بس لا تجبني إلا بهذا، أنتم يا أهل مذهب قال الله قال رسول قال الصحابة، نقول الصحابة أمروا هذه الآية ولم يتكلموا فيها وهذا ظاهر في اللغة، يقول قال الصحابة، أريد قال الصحابة، قال الله قال رسول قال الصحابة بذاته، وإلا هنعود إلى الأصل، أنت تقرأ رحمه الله سوا وأنا أقرأ وأنا أقول استوى، لو أنت تقول استوى، أنت بتقول منهجك منهج الصحابة، فين هو؟ ومثل ما نأتي عند مصطلع علي العلماء نقول هل تكلم به أبو بكر، هل تكلم به عمر، هل تكلم به خالد، هل تكلم به، ما تكلموا به لكن كانوا عليه. جميع العلوم المصنفة لما جعلت في الكتب جعلت ضمن قوالب لتقرب العلم، لم يتكلم بها السلف من الصحابة، ما قالوا أحكام وضعية وأحكام تكلفية، ما قالوا مسالك علة، ما قالوا هذه الأشياء، ما قالوا لا في علم أصول فقه ولا في علم أصول الحديث ولا في علم لغة، ولا يعرفون جملة اسمين من فعلي. أن نقول قال الصحابة، إذا ما الحد؟ نقول نعم الصحابة كانوا على ذلك كله، بماذا؟ بما كان عندهم من إمرار هذه النصوص على ظاهرها وهذا الظاهر. هنا يا أخواني تكمن مسألة تعظيم كلام السلف، ويكون المحور عندنا ما هو؟ مش هل تكلم بذلك الصحابة، نقول هل تكلم بذلك السلف، ومنهم الصحابة كل شيء، لكن لا يلزم أن يكون قد تكلم الصحابة، فقد يكون الصحابة قد تركوا الكلام للوضوح فجاء أهل بدع فاقتحموا الميدان وخرجوا عن هذا الوضوح، فاحتاج أهل السنة إلى أن يتكلموا بالألفاظ التي تبين ما كان عليه. يبقى لازم نقول مش تكلم به السلف، مش تكلم به الصحابة، تكلم به السلف، يبقى الأولى من إرادة الشيخ قالها والصحابة، لأنها نورد له. بنقول في درس اليوم بس جميع الإرادات اللي أورادها الشيخ ما إراد منها سأله الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان إحنا نريد أن نتربع على قوة في الاستدلال، وألا نؤتى من باب من الأبواب، وفي نفس الوقت نعرف كلام علمائنا. يعني هذا ما تقول هذا طعن في الشيخ، ولا نعرف كلام علمائنا، لكن لابد أن نحصن بما هو أحلى من ألفاظ عالم من العلماء، وأن نتوقع كل إيراد، نتوقع كل إيراد. الآن صلاح أبو عرفة جالس في القناة ويعمل إيه؟ هو دي شبهته، حجته بس. هات لي تقول لي التوحيد إفراد الله بالعبادة، هات لي يلا فين الله قالوا، الرسول قالوا، الصحابة قالوا، يلا هات لي. ومنزك شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب من أول بقى نواقض 10 أصول 3 وقوة، فين العدد ده؟ أنت جايبه منين؟ في دليل على العدد، العدد ده بتجيبه ديت مخترع هذا الرجل النجدي هذا. فبيقول أيضا قال الله قال رسول قال الصحابة، فين هذا قال الصحابة؟ خوارف قال السلف وهم الصحابة، اوعى تفكر هذا. لكن لتوسع زمان الاستدلال يبقى قال السلف. ومن هم الصحابة اللي قالوا الصحابة؟ بناخده اللي ما قالوا الصحابة لوضوح ثم فسره السلف. السلف ما خلفوا الصحابة، ولا الصحابة يخرجون عن السلف، ده هم المتبعون بالأصالة، ومن بعدهم ناجون بالاتباع والذين جاءوا من بعده. لكن هذا شرح العلم، هذا إيضاح ما عليه الصحابة رضوان الله عليه. يبقى قل السلف. من أجل هذا نقول بكل قوة بذاته، وما قالها الصحابة قالها السلف. تمام تمام. والشيخ لما قال أثبت العينين قال هذا قال قاله السلف، كلام جميل. يبقى إذن أنظر إلى محل المسألة عند السلف، إنما لا أخذ طريقة سلف أقول أتكلم أصحابه. صحيح الكلام جيد، لكن أنا محجوج في ألف مسألة سأريدها ما قالها الصحابة، بل في العلم كل بعد تصنيف ما قال الصحابة هتقول لي بقى خاص وعام ومطلق ومقيد، وحد الخاص وحد العام وحد المطلق وحد المقيد، وكل هذه الأشياء ما تكلم بها الصحابة. هكذا أقول لك الجملة الفعلية والإسمية، ما عرب أقحاح وما قالوا جملة إسمية والفعلية، ولا يعرفون حالا ولا تمييزا ولا صفة مشبهة ولا مشتقات ولا منصوبات ولا مجزومات، ولا يعرفون شيئا من هذا، ما تكلموا بهذه الأشياء. ولهذا احضروا أمرين، أمرين: احذر أن تعظم ها قال الله قال الرسول قال الصحابة بما ترد بها على منهج الصحابة، حينما تنحي قال السلف بصفة عامة. فإن السلف لو في عصرنا اليوم، في عصرنا اليوم العلماء رأوا لفظة أو رأوا قاعدة أو رأوا كذا يردون بها على أهل بدع ولم يسبق نصها، نصها لم يسبق، لكن هي شرح لما سبق، شرح لما سبق، فإنه يلزمنا سبيله، لأن سبيل المؤمنين لا تخلو منه، لا يخلو منه زمان. والله يقول واتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم سبيل الصحابة فقط والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى وسع، خليك في ساعة. ولهذا يجيب لك بذاته، يجيب لك بائن ما قالها الصحابة، حقيقة ما قالها الصحابة، ما قالها الصحابة. ولهذا علي الجمعة والأشاعرة عموما بيضحكوا على الناس بإيه؟ إحنا منهجنا أصلا منهج المحدثين، ولهذا هم عادي جدا يقول لك مع الشاعرة والماتريدية وأهل حديث ما فيش إشكال، هو لا يختلف مع أحمد، يقول لك أنا لا أختلف مع أحمد، هو أحمد قال إيه؟ مش قال لك نثبت عينين؟ أنا ما أثبت عينين والله، أنا بأثبته، أثبت عينين ويدين وكل اللي أنت عاوزه أثبته لك، وأثبت نزول كل شيء أثبته. أثبتوا إزاي الرسول هيقول ينزل ربنا وأنا أقول لا لا ينزل ربنا؟ ينزل ربنا بس المعنى إيه؟ لابد ينزل ربنا كما ينزل الأجسام، لا ينزل أمره، تنزل رحمته. يبقى هو لا ينكر النص لفظا، ولهذا أقول لك أنا مع مين؟ أنا مع أحمد، أنا مع هؤلاء، ويجيب لك بإطلاقات السلف إمرها كما جاءت ولا كلام بقرنها كما جاءت. لكن جاء التأويل عندهم مرحلة رقم 2، قال لك هو ده بنزادنا أصلا، لكن جاء التأويل مرحلة لما دخلت معاني التحريف، وبدأ هم عندهم بقى التحريف إن إيه؟ إنك تقول نزول حقيقي بقى، هو ده التحريف الذي جعلهم ينفرون. لابد بقى نأول بمعاني تليق بجلاله، ووضعوا أول قاعدة في التأويل ألا يصادم عقل، مش ألا يصادم نص. يبقى لابد يضع التأويل اللي يناسب معه العقل. وطبعا العقل عندهم لا يستوعب أبدا، ولا تأتي في شريحته أن تقول نزول حقيقي أو استواء حقيقي أو أخير، لأن ده شأن الأجسام. استواء حقيقي يبقى ده تحيز، يبقى ده جسم، يبقى ده هتقول يدين، هتقول أعضاء، يبقى ده أعضاء ودي جوارح وده الله ينزع عنه إلى آخر ذلك. لكن نقول نزول حقيقي، ولهم ما ينكر نزولا، نزول وكل شيء عندهم ماشي، ما في إشكالية. لكن ما معنى النزول؟ ما معنى اليدين؟ ما معنى العينين؟ ما معنى هذا؟ إن قلت حقيقة يبقى أنت إيه؟ طب منين نجيب لهم كلمة حقيقة ديت من الصحابة؟ منين نجيب لهم كلمة بائن من خلق من الصحابة؟ فلا تظهر تعظيم السلف لهم الصحابة بما تهدم به منهج الصحابة. يبقى انتبه، فالسلف عندك الأصل. ننظر بقى هذه المسألة اللي هي الخلو من العرش أو عدم الخلو من العرش، تكلم فيها السلف، تكلم فيها السلف ضد خلف ولا السلف فيما بينهم؟ يعني الأقوال هذه للسلف أهل السنة ولا قول للسلف خالفوا في أهل البدع؟ الشيخ ذكر ثلاثة أشياء أقوال، وقال في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة. يبقى المسألة خدت كارت دخول جواز ان احنا نهدأ بقى كده. يبقى طالما العلماء السنة يبقى المسألة نفسنا ايه؟ يهدي بقى، يهدأ. مش هنقول بقى زي المسائل بقى التانية، كيف استوى؟ قال الاستواء وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسألة. يبقى قياس هذه على تلك. لا، القول الأول منه من قال إن العرش يخلو منه، وهذا قول ابن منده، وقد ألف ابن منده رحمه الله تعالى في الرد على من قال بعدم الخلو، فقال بالخلو ورد في رسالة شنع على من قال بأنه لا يخلو من العرش. طيب، اللي قال يخلو منه العرش مذهب جمهور أهل السنة، ونقل ذلك عن إمام أحمد وإسحاق وابن بطة وحماد بن زيد، جمهور أهل السنة. بل إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال إنه لا يخلو منه العرش، عن القول الذي ذكر ثلاثة أقوال، قال إنه لا يخلو منه العرش، أنه لا، القول أنه لا يخلو من العرش هو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء في الكتاب والسنة. وضرب شيخ الإسلام في موضع آخر لذلك مثلا عظيما جدا، فقال والصواب في موضع آخر، يقول والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسمه، لو فرقته مات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسمه، وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وروح في بدنه، وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ يبقى تثبت النزول وتجزم بذلك لورود النص، وتثبت الاستواء على العرش، ولم يأتي دليل على أن هذا الاستواء يكون متعلقا بالمشيئة بعد حصول. نعم هو صفة فعلية كان بعد أن لم يكن ثم استوى، أما أن له أحادا ينزل إذا شاء ويخرج من العرش إذا شاء لم يرد. ولهذا يقول العلماء إيه؟ ما الفرق بين الاستواء والنزول؟ هما يشتركان في الجنس. جنس الأفعال عموما أيا كانت الأفعال جنس أزلي، جميع الصفات الفعلية من جهة الجنس أزلية. طيب خلصنا دي، خلصنا دي، جميع الصفات الفعلية مشتركة فيها من جهة الجنس، كلها جنس الصفات الفعلية كلها ذاتية أزلية. نجي ننزل عن الجنس هذا نلاقي نوع ونلاقي أحد. هل كل الصفات الفعلية فيها النوع والأحد؟ قال لك لا، فيه نوع وليس له أحد، وفيه نوع وله أحد. النزول ده نوع من الأفعال، الجنس قديم. النزول ما هو القديم، النزول هو القديم، لا النزول ما هو قديم، النزول بعد أن خلق الله سماء الدنيا، ينزل السماء الدنيا، ولم يتنص في النزول إلا السماء الدنيا، في نص بغير هذا ينزل السماء الدنيا، إذا بعد خلق السماء الدنيا. إذا نوع النزول ما هو القديم، نوع الأفعال هو القديم، نوع الأفعال هو الأزلي. انتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة، نوع الأفعال، فالأفعال باعتبار جنسها دي أزلية ده قديمة. طيب نيجي في نوع اسمه النزول جاء به النص، طيب له أحد، له أحد ينزل ربنا في إذا كان ثلث الليل الآخر من كل ليلة، طيب يبقى كل ليلة بينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، يبقى له أحد، نوع اسمه النزول له أحد ينزل كل ليلة. طيب الاستواء له جنس قديم، جنس أفعال، نوع اسمه استواء، كان بعد أن لم يكن ثم استوى، هذا نوع، ورد أنه قد ينزل لم يرد، إذا نثبت هذا الاستواء على العرش وكلمة يخلو تحتاج دليل. يبقى الشيخ العثيمين لما رجح قال إيه؟ قال ده الطريقة الأسلم، ونقف لا نقول بينزل ولا نقول ما بينزلش، إحنا أسلم كده، والصحابة رددنا على مسألة الصحابة. طب من الأسلم اللي بيقول يخلو لا يخلو من العرش، ولا بيقول نتوقف لا يخلو؟ ليه؟ عنده الأصل. ما اليقين؟ اليقين أنه مستوى على عرشه، يعني على عرشه، عرشه ليس خاليا منه. طيب إن قلت يخلو تحتاج إلى دليل، وإن قلت لا أقول ولا أقول يقال لماذا لا تقول ولا تقول، لماذا لا تقول بالأصل؟ يبقى قف هنا عند النوع استواء، وليس له ماذا؟ وليس له أحد. فأنت حتى تحتاج إلى أن تقول أو تترك نافي إنه يخلو من العرش، هذا احتاج إلى دليل. لماذا تقول أنا ما أقول يخلو أو ما أقول ما يخلو؟ ليه ما عندك دليل؟ عندك دليل أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وليس عندك دليل أنه ينزل أنه يخلو من عرشه، يعني نزولا يقتضي الخلو. عندك نزول نعم تؤمن به، وعندك علو على عرشه نعم تؤمن به، إذن السلامة أن تؤمن بما أخبر به النص. القول الثالث من قال إن العرش لا يخلو منه من توقف، هذا قول بعض الحديث ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. يبقى بكل قول قال من علماء السنة من قال، يبقى لا ينبغي أن تورد المسألة إيراد ماذا؟ كيف استوى؟ كيف استوى؟ يبقى القول بأن العرش يخلو منه هذا قول ابن منده وقسم كتابا في ذلك، القول بأنه لا يخلو من العرش هذا كلام السلف كما نقل ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا مأثور عن سلف الأمة وأئمتها. القول بالتوقف هذا قول أيضا لبعض أهل الحديث ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الكل أهل السنة متفقون على أن الرحمن عرش استوى واستواء يليق بجلاله وعلى أن النزول نزول حقيقي. لكن اللي بيقول يا أخواني يخلو منه قد يكون مراده ماذا؟ مراده ربط هذه المسألة بالنزول إنه أهل البدع لما قالوا بينزل أمره ينزل كذا وهو لا ينزل حقيقة فأراد أن يثبت ماذا؟ نزول حقيقي فعبر عنه بإيه؟ أراد أن يؤكد هذا بإنه يخلو من نعم نزول يخلو من يعني نزول حقيقي فعبر عن هذا. والذي توقف قلب عند نص والذي أثبت أنه لا يخلو من عرش أخذ بالنص الذي وقف قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذا إحنا يعنينا طريقة المناقشة إخواني حتى لا نأخذ طريقة معينة أنها هي الطريقة التي نستعملها في كل شيء. هل قالها الصحابة؟ هل قال كذا؟ هل قال كذا؟ نعم قالها الصحابة. الصحابة قالوا بأن الرحمن العرش استوى والاستواء استواء حقيقي يليق بجلاله. ما قال الصحابة خلاف هذا. ولهذا نقول هل قال الصحابة يخلو منه العرش؟ هل قال الصحابة يخلو منه العرش؟ يبقى إذن لا نريد أن نأتي قال بالتعظيم فيكون هذا القالب بغير حبك له فيعود على ماذا؟ على الحق بالإبطال أو بالتشويش. يبقى ليس كل شيء قل قال الصحابة قال الصحابة قال الصحابة قال الصحابة لأنه سيورد عليك أشياء كثيرة جدا ما قال الصحابة ما قال الصحابة وما خلف الصحابة رضوان الله عليهم وإنما جاء من بعدهم فشرح لذا. هذا في كل العلوم الشرعية فلا بد أن نسلك سبيل المؤمنين في كل عصر من العصور نسلك سبيل المؤمنين. فإذا قالوا لفظة أو اصطلحوا على مصطلح ولم يسبق هذا المصطلح نقول طالما العلماء عليه خلاص احنا مع العلماء. طالما السلف قالوه يبقى طيب قالوه قطعوا به ما في إشكال قالوه اختلفوا فيه ولذا احنا قلنا ايه شوفوا مع ان احنا بنقول ليل والنهار الرحمن العرش بذاته الرحمن العرش وبنقولها بجرأة لانه السلف على مثل هذا والعلماء على هذا. لما جينا مسألة النزول ينزل بذاته مع انه المعنى والمقر يعني نزول حقيقي يعني ينزل هو سبحانه وتعالى لكن وقفنا ماذا عند التعبير نعبر به ليه 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 لأن علماءنا لأن سلفنا قد اختلفوا في هذا فمنهم من قال ومن قال من جهة إيه من جهة اللفظ. يبقى نقف عند هذا الأمر مثل ما مر معنا أمس بالآية كل شيء هلك إلا وجهه إلا وجه ابن جرير يذكر إلا وجه في القولين إلا هو إلا ما أريد بوجه ابن كثير يذكر إلا هو وكذا إلا ما البغوي إلا هو إلا كذا تفسير إلا وجه لا يبقى من الوجوه إلا وجهه سبحانه وتعالى لا يبقى من الوجوه إلا وجه سبحانه وتعالى ففي إثبات الوجه. هذا قالوا الوجه هذا قالوا هو طب إلا هو هم أرادوا بذلك ماذا؟ من قال إلا هو أراد بذلك الرد على من يقول ببقاء الوجه دون بقاء الذات. بعض غلاة أهل البدع يقولون ببقاء الوجه دون الذات. فلما قالوا إلا وجه يعني قالوا إلا هو سبحانه يعني أن الله سبحانه وتعالى يبقى ما يبقى وجهه فقط فعبروا بهذا. لكن هذا التعبير أيضا هل هو باللازم يعني الوجه هنا أما نفسره إلا هو إلا نفسه إلا ذاته إلا كذا هل هو بلازم يا إخوان ولا هو صريح الوجه صريح الوجه الصفة إلا وجهه الصفة ثم من لازم بقاء الصفة بقاء الموصوف. فتفسير من فسر كل الوجوه هالكة وكذا إلا وجهه سبحانه وتعالى هذا التفسير الذي يرفع الإشكال ويبقى وجه ربك تماما ما نقول ويبقى ذاته ويبقى هو نقول ويبقى وجه ربي سبحانه وتعالى هذا الوجه الذي لزمه ماذا؟ الذي لزمه بقاؤه، الذي لزمه بقاء الذات، الذي لزمه بقاء الذات، كما مر معنا في كلام الدارمي لما قال كل الوجوه هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ثم وصف الوجه ومدحه وذكر أوصافه رحمه الله تعالى. فمثل هذا يا أخوان نختار من كلام علمائنا ما هو يوضح المراد، وإن كنا نعلم مرادهم لما قالوا مثلا إلا هو ليس هو مراد من يؤول الوجه بالذات، لكن من أول وجه بالذات ماذا يقول في الوجه ويبقى وجه ربك؟ يعني يبقى ذاته، إلا وجهه يعني إلا ذاته، هيقول كده. فلهذا يكون التفسير بالوجه ثم إن إبقاء الذات من لازم إبقاء الوجه يكون هذا هو الأوضح والأقطع ليه لمثل هذا. فإذن مسألة القاعدة يعني هذه هل قالها الصحابة، هل قالها إلى آخر ذلك، هذه لابد أن نعلم ما وراءها وما فيها ومتى تستعمل في هذا في مكانها الذي ينبغي أن يكون، ومتى نقول. ولهذا نقول يا أخواني قال السلف، والسلف يشمل الصحابة ويشمل السابقين بعد الصحابة التابعين وتابعي التابعين وهكذا. ولهذا فهمنا ينبغي يكون هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الصحابة ومسلك الصحابة ومنهج الصحابة وكذا. أما التعبير من باب تقريب علوم، أما التعبير من باب رد على شبهة فإزالة الشبهة بلفظة أو قاعدة يذكرها أهل العلم أو كذا، هذا كله من سبيل المؤمنين. ولهذا أمتنا والحمد لله من شوف إحنا اليوم كام؟ 30 ولا 1 من جمادى الأخيرة؟ 1 جمادى؟ نعم، حتى 1 جمادى الساعة 8:15 نحن مع سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يوم غرة جمادى الأخيرة لعام 42 مع سبيل المؤمنين الآن. أنا ما أقول عند 107 قف، عند 109 قف، عند 110 قف، عند 114 قف. شوف سيبقى إلى عيسى عليه السلام معه، كن معه إلى المهد قبل أن ينزل عيسى، كن معه لا تتركه حتى يرسل الله عز وجل ريحا تقبض أرواح المؤمنين. الفصل بين أمة ذكرها الله منظومة للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، هذا فصل بغير دليل، وهذا فصل فيه من الإجرام ما فيه. الفصل بين والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الفصل بين النبي والصحابة وبين ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا فصل خطير جدا. فأنا مع سبيل المؤمنين اليوم إذا اتفقوا على الشيء، وليست مع سبيل المؤمنين في شيء دون شيء، مع سبيل المؤمنين اعتقادا، مع سبيل المؤمنين أحكاما، مع سبيل المؤمنين سمتا وهديا، مع سبيل المؤمنين طريقة، مع سبيل المؤمنين ترجيحا، أنا معهم. ولو كان عقلي يقول ما هم عليه قد لا يكون الصواب، أنا ما أرى، هم رأوا بعينين صحيحتين سليمتين أن لي أن أصل إلى رؤيتهم. أما إذا اختلفوا تخيرت من أقوالهم ما يدل عليه الدليل، وحينئذ أترك كلام ابن باز ولو نافع أنا طلعت حياتي، طالما الشيخ العثيمين خلف، طالما الشيخ الفوزان خلف والدليل مع الشيخ الفوزان. أما إذا اتفق علماء الأمة على الشيء، فأنا معهم، أسير في ركابهم، بدعوا أحدا أبدع، زكوا أحدا أزكي، إلا أن يكون تغير الحكم بعد هذا، بدعوه وترك ما بدعوه من أجله، زكوا وترك ما زكوا من أجله. إنما أنا آتي على ما عليه سبيل المؤمنين وأناقش ما أناقش، سبيل المؤمنين يتبع ولا يناقش. نعم أتعلم دليلهم، نعم أعرف طريقة استدلالهم، نعم كل هذا أعرفه، نعم من باب التعلم لا من باب المناقشة ولا الاعتراض. ولهذا انت شوف سبيل المؤمنين اليوم فين، خليك معاه، انما تقول سبيل المؤمنين في 3 قرون الاولى واليوم لا ابدا، انت معهم، امشي معهم حيثما كانوا، امشي معهم طالما انهم اتفقوا على هذا السبيل. هذه مسألة اخواني بارك الله فيكم تعطيك تعظيم السلف وتعظيم من جاء بعدهم ممن هم على ضربهم ومنهجهم، كما هو دلالة نصوص القرآن والسنة. النبي قال ما أنا عليه إلا أمة وأصحابي، ما قال أنا وأصحابي، ما قال النبي وستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وأصحابي. وإلا يكون ابن شهاب هالك وابن المسيب هالك، ما أنا عليه وأصحابي، هذا وصف ما أنا عليه وأصحابي خلاف أنا وأصحابي، ما أنا عليه اليوم أصحابي وصف يطابق والذين اتبعوهم بإحسان، يطابق والذين جاءوا من بعدهم يقولون. فمن انفصل عن سبيل المؤمن اليوم أو المئة التي مضت أو المئة التي قبلها فقد انفصل عن سبيل المؤمن في الأول. وإن ادعى ماذا؟ تعظيم السلف، علي بالقرون الثلاثة المفضلة الأولى، علي في كذا في كذا، لا، علي بالثلاثة القرون الأولى، واعلم واجزم واقطع أن الموجودين اليوم سبيل المؤمنين اليوم لا يمكن أن ينفصل عن سبيل المؤمنين في الإيه؟ في الأول. لكن إيه الفارق؟ إيه الفارق؟ الفارق طالما نحن بنقول اللي عليه الناس سبيل المؤمنين اليوم هو الذي عن سبيل المؤمنين في الأول، الفارق اللي بيقول أخذ بالأول وفقط جعل الحق فيه، وفين الحق هنا؟ أو لا يمكن أن يكون الآخرون على حق؟ إن قلت لا يمكن أن يكونوا على حق فهذا مخالف، إن قلتم على حق لكن عليه السلف نقول إذا نأخذ بالجميع، هم الذين يوصلوننا إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، يوصلوننا إلى هذا، فلا يمكن أن فصل. الأمر الثاني والمهم أنهم سيحتاجون إلى إيجاد قواعد من باب شرح العلم وإيضاح ما لبس به علينا أهل البدع والأهواء، فصار يوضحون هذا بكلام السلف الأوائل، فنحتاج إلى هذا الإيضاح لنكون معهم إلى آخر الزمان، حتى لما عيسى بن مريم ينزل فيضع الجزية إحنا معه، لأن عرفناها قبل أن النبي أقره، ما نقول أنت يا عيسى لن نكون معك فيضع الجزية عليه السلام، لأن ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه كتاب ربنا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرة. يا أخي نسخ يأتي في آخر الزمان، يقولون ما في نسخ بعد الوحي، نقول فعلا ما في نسخ بعد الوحي، طب واحد يقول بس وقع نسخ بعد الوحي، لا، وقع النسخ قبل أن يموت النبي، لأن النبي قال في هذا الزمان ماذا؟ توضع الجزية، يبقى في هذا الزمان تنسخ الجزية ليس قبله، يبقى هذا ليس نسخا بعد ماذا؟ بعد وحي، ونسخ دل عليه الوحي، يبقى نكون معهم إلى آخر الزمان ولا نخرج. هذه القاعدة السالمة، هذه أسلم طريقة، أسلم طريقة، لا أنظر أنا إلى النصوص مباشرة إلا إذا كنت في قدر من ينظر في النصوص من المجتهدين، إنما أجعل بيني وبين النصوص هؤلاء السلف، وإلى يومك هذا أنا ما أنفصل عن مشايخي، أنفصل عن علماء الأمة، ما أنفصل عن سبيلهم، إذا اتفقوا على الشيء أنا معهم. يمكن أحد في أدغال أفريقيا بيخلفهم، أنا قد أحسن من تهيلة مثلا وش اتفقهم أنا معهم. أيوة شيخ بس اتفقوا يعني هذا مو بإجماع، يعني يمكن أحد في أدغال أفريقيا ولا في جزر القمر ولا كذا قد خالفهم ولا شيء، ما علي. من هنا خذ بقى هدية صباحية كده، هدية صباحية، أن شيخ الإسلام بيذكر في حد الإجماع الذي كان يتكلم به السلف ماذا؟ عدم العلم بالمخالف، وليس العلم بعدم المخالف، عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف. عرفتم الفرق يا إخوان؟ عدم العلم المخالف، معرفة المخالفة، كل علماء الأمة على قول، يمكن واحد في أدغال أفريقيا، يمكن واحد في لانش في البحر في قاع البحر مخالف، ما علي، ما علي، أنا أمتي تقول إيه اللي بتقوم بها حجة الله، تقول كذا خلاص. في أحد كل هؤلاء ذكر مخالف؟
ما ذكر، خلاص عدم المخالف. حتى في الصحابة نقول فلان وفلان كانوا صحابة ولا يعلم له مخالف، لا يعلم. مش مر على الصحابة هنا أنت مخالف، وقع أنت مخالف، أنت مخالف، أنت مخالف، أنت مخالف، لا. قال وهذا هو الإجماع الذي كان يحتج به الأئمة، أئمة السلف. رجع هذه في نقد مراتب الإجماع لابن حزم في آخر الكتاب. فيا أخواني فلنعمق في نفوسنا تعظيم السلف وتعظيم العلماء إلى اليوم، علماء السنة إذا اتفقوا وصار لهم سبيل ألا أخرج عليه، ألا أخرج عليه. وإذا اختلفوا في ذلك ناقشت ورجحت بأدب جم. من هنا كان مسألة يخلو العرش أو لا يخلو، المسألة تكلم فيها السلف، يبقى ما يصلح أن أقول فيها أنت مبتدع، ودعنا من هذا، أنت نلقم من سأل عنه حجرا، السؤال عنه بدعة، لا ما تصلح فيه، تكلم فيه السلف، تكلم فيه السلف خلاص. وإن أنا رجحت شيئا ما في إشكالية، لكن يكون في الحدود التي ورثناها، التي ورثناها. ويا أخوان هدف أي علم، لا تعظم علم الحديث بإنكار ما تواتر من حديث. تعظيمك للنظر الفرعي إلى إسناد قد تعمل في طريق أنت الذي تعرفه فتضاعف صح وتترك ما عليه الأمة، انتبه. تعظيم اللغة بقواعد متأخرين فتترك اللسان العربي. تعظيم أصول الفقه بقاعدة أصولية قد تخالف فهم الصحابة. يا إخواني العلم قبل التدوين، فلا تضرب علما بتدوين. العلم قبل التدوين، العلم مع اقرأ، نبي علم الصحابة الدين كله، هذا العلم قبل أن يدون في الصدور، بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم. لا آتي أنا بقواعد مدونة في أي باب من الأبواب وفي أي علم من العلوم أضرب به الموروث عن السلف قبل هذا التدوين. فما صح وتواتر عن الأمة في أي أمر من الأمور، في أي مسألة من المسائل، فهي الدليل الأعظم الذي لا يناقش مناقشة اعتراض، إنما مناقشة علم صفة استدلال إيه اعتمدوا عليه ما في إشكالية، إنما أخذوا هذا. طيب علماء اليوم اللي هم عليه واتفقوا عليه مسلك، مسألة، قاعدة، سبيل، طريق، كن معه لا تخرج عنه. يأتينا واحد بعد 1000 سنة نقول له اللي بنقوله اليوم، أنت عندك يومك كام؟ يقول أنا الآن في جمادى الآخرة 7000 من الهجرة. نقول يا صاحب 7000 اللي بنقول اليوم يصلح لك، لأن هذا اللي بنقول اليوم هو الذي كان عليه الصحابة قبل أحمد، وهو الذي كان عليه أحمد قبل ابن تيمية، وهو اللي عليه ابن تيمية قبل ابن عبد الوهاب، وهو اللي عليه ابن عبد الوهاب قبل ابن باز، وهو اللي عليه ابن باز قبلنا، وهكذا يا أخوان. المنهج هذا موروث بارك الله فيكم. فأنا أطلت يعني نفس في هذه المسألة، لأن مراد الشيخ هنا معلوم جزاه الله خيرا، لكن يستغل مثل هذه القواعد بعض الناس يوظفها في غير محلها تحت تعظيم إيه؟ هات قال الله، قال رسول، قال الصحابة. شو أنت بتقول؟ قال العلم ثلاثة، قال الله، قال رسول، قال الصحابة. طب خلاص هات قال الله، قال رسول، قال الصحابة. كيف نجيب له هذا قال الله، قال رسول، قال الصحابة؟ اللي قال هذا ابن تيمية، اللي قال هذا مثلا أحمد، اللي قال هذا ابن عبد الوهاب، ما قالها الصحابة. لكن هل ابن عبد الوهاب لما قالها لم يكن عليها الصحابة؟ والله لو ما كان عليها الصحابة لردت العلم، ما كانوا ما كان عليها الصحابة. لكن هذا إيضاح لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا أنتم تعلمون اللي بيناقش اليوم في تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام ما زال يناقش، يقول من أول من قال هذا؟ هو ابن تيمية هذا اللي أحدث هذا. واحد يقول لا 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 ابن بطة هو الذي وجد هذا في كلام ابن بطة، والثالث يقول لا وجد هذا في ابن جرير، وجد هذا في كتاب الله، وجد هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد هذا. فسر لنا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسر هذا. فسر لنا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون، فسر لنا هل تعلم له سميا، فسر لنا هذه، فسر لنا هذا، ما معناه، ما معنى هذا؟ هو الذي قاله السلف وقربوا إلى الأمة أن التوحيد ثلاثة أقسام، وإن معنى التوحيد كذا، ومعنى الشرك كذا، ومعنى كذا كذا، ومعنى كذا. إذن لا نعظم السلف بمخالفة السلف، ونحن نحسب أننا نحسن صنعا، ولا نخرج عن السلف ومنهجهم بهذه القوالب التي قد يكون فيها من وجه فيها تعظيم السلف. أهل الظاهر يا أخوان، هو ابن حزم يا أخوان، ابن حزم أوتي في شذوذ من أي جهة يا أخوان؟ ابن حزم أوتي في شذوذ من أي جهة؟ تعظيم الأثار يا أخوان، تعظيم قال الله قال رسول، قال الصحابة، تعظيم يا أخوان. يا أخواني مخالفة ابن حزم لما تعتبره لما بعض الصحابة، لو أنت قلت الإجماع والقياس قالك ما كان أيام الصحابة إجماع وقياس، فين هات لي لفظة تقول الإجماع ولفظة تقول القياس مثلا، يعني مع أنه وضع في الإجماع وضع كتابة المضطرب فيه والمضطرب بينه وبين كتب الأخرى من الإحكام والمحلة وغيره، ما يدري الإجماع الذي يستدل بما هو؟ ابن حزم حيران، ما يدري أي إجماع يستدل به. مرة إجماع صحابة، بل مرة إجماع صحابة قبل التفرق، ومرة إجماع التابعين، ومرة إجماع الأم، ما يدري أصلا ابن حزم، ما يدري إيه الإجماع اللي يحتج به، فضلا بقى عن القياس اللي يعتبره ضربا من الهوى والمصادم للكتاب والسنة ولا يبالي. تقول الأمة، اوعى تقول الأمة، النص، النبي صلى الجمعة فعرف يوم حجتي. يا ابن حزم ما أحد والله قال هذا أبدا أبدا، يقول لك الجمعة دي فريضة لا تسقط أبدا، النبي صلى الله عرفه صلى ركعتين ولا صلى ركعتين، عندك دليل في صحابي قال ما كانتش جمعة يوم الجمعة من صلى ركعتين صلهم ايه جمعة؟ تقول لي مسافر، تقول لي في حضر، مين اللي قال كده؟ هي جمعة. اوتي منين يا اخوان ابن حزم؟ اوتي من قبيل التعظيم هذا، لكن لم يكن تعظيما على سبيل المؤمنين، لم يكن تعظيما على سبيل المؤمنين، لا في عصره ولا قبل عصره. انفصل ابن حزم عن علماء عصره وزمانه في تأصيله وتقعيده. يبقى لا تكون ابن حزم الثاني ده، انت لو ابن حزم يعني يبقى كويس او حتى. فاذا هذه مسألة لابد تمضي معنا، بارك الله فيكم. شوف في كل شيء، مع كل شيء، مع علمائنا السبيل يا اخواننا الى اخر الزمان، والذين جاءوا بعدهم، احنا من اول والذين جاءوا من بعدهم، بعد المهاجرين والانصار، بعد المهاجرين والانصار، كل هذا بقى الى اخر الزمان، والذين جاءوا من بعدهم، ما تحدد بزمان دون زمان، انما الى اخر الزمان نحن معه. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد كفر ما ليس له به علم،
اللي هو يعلم عدم المنازع، العلم بعدم المنازع، لازم نطوف الكرة الأرضية حتى نعلم إنما في منازع. نعم. فقد كفر
ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
تمام، أعد العبارة الأخيرة.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
تمام. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من بيلا من الأخ إبراهيم يقول: هل يصح أن نقول أن مسألة خلو العرش من المسائل الاجتهادية وليست من مسائل الاعتقاد؟
نعم، اللي هي مسألة الاعتقاد اللي هي يعني يجزم بتضليل من خالف، لا إنما يقبل فيها النص ولا يضلل من خالف، يقال أخطأ ولا يضلل، فهي من مسائل الاجتهاد فلا يضلل فيها المخالف. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم. السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جويرية يقول: يقول بعضهم قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، فأضاف الوجه للنهار مع كونه غير قابل لوجود الوجه الحقيقي، فهذا يبطل قاعدتكم لأنكم إن قلتم إن وجه الله لابد أن يكون حقيقيا فيلزمكم أن تقولوا إن وجه النهار لابد أن يكون وجها حقيقيا كذلك، فإن فرقتم فما القاعدة؟
ما القاعدة؟ نقول أنت عاقل الأول ولا مش ده نهار ولا ده إنسان؟ وجه إنسان إذا أضيف إليه فالوجه المعروف، ووجه الله إذا أضيف إليه فالوجه الصفة، ووجه النهار إذا أضيف إليه فوجهه وجه النهار. ما النهار؟ النهار يدان ورجلان وبطن وكذا. ما النهار؟ اعرف ما النهار. الزمن هذا يبقى وجه الزمن هذا، فكل مضاف إلى شيء إنما يأخذ ماذا؟ وصفه من المضاف إليه. هو أنا أقول وجه النهار يبقى الوجه اللي يسوي وجه الإنسان، هو وجه إنسان، هو وجه نهار، يبقى النهار له وجه، ما في إشكالية طبعا. وجه النهار إيه بقى؟ وجه النهار يبقى في أوله في كذا، هذا وجه النهار. يبقى أنا فسرت المضاف إلى النهار بما يليق بالنهار، وصفت وفسرت المضاف إلى الإنسان بما يليق بالإنسان، وصفت الله عز وجل بالوجه المضاف إليه بما يليق بجلال. كل شيء له وجه، العملة لها وجه، مش بقولك وجهان لعملة، هذه العملة لها وجه. من وجه ما وجه العملة؟ ما وجه الشيء؟ يقال هذا وجه الشيء. إذن كل مضاف إلى شيء يكتسب تفسيره من هذا الشيء. تبهتم؟ نعم. هو أي شيء، شوف اللي بيبقى زي بقول إيه يعني بيفرفر، يعني هو بيموت في أي عايز القش أي حاجة وخلاص، قول أي حاجة وخلاص، قول أي شيء وخلاص. هؤلاء احتاروا يعملوا إيه أصلا. نعم 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 تمام تمام تمام. الثالث أصل المعنى، تمام صح، هذا كلام الشيخ صالح على الشيخ وكلام العلماء، إن مع الصفة عندي عندنا كيف، عندنا كمال معنى، عندنا أصل معنى، عندنا الكيف هذا لا سبيل إليه، عندنا تمام المعنى وكماله هذا يعني إحاطة، من ذا الذي يحيط به علما، هذا محال. عندنا أصل المعنى اللي هو المراد، نعم معروف أصل المعنى الذي هو مراد، فأنا نعرف أصل المعنى، فالحياة نعرف أصلها، والقدرة والقوة، ما معنى قدرة، ما معنى قوة، معنى حياة، لكن كمال حياته سبحانه ما نعرفه. من ذا الذي يحيط بعلما؟ ولا يحيطون بعلم، لا على وجه تمام الصفات كلها ولا على وجه كل صفة من هذه الصفات، فلا نعرفها. نعم صح. صح لغيت كده كويس ها. طيب ما تمام، هو ما في إشكال. إذن قراءته تفسير يعني إيه؟ يعني قراءته تفسيره على ظاهره، فإن المراد به الظاهر لا تخرج عن هذا الظاهر، يبقى قراءته تفسيره وليس التفويض، إنما قراءته تفسيره بمعنى أن أنه اجعله على ظاهره، فإن ظاهره في اللغة على كذا وكذا وكذا. فإذا نقول ويبقى وجه ربك، والوجه صفة له سبحانه وتعالى، دخول في كيفية دي مقطوع بالنسبة لنا. نعم. ولهذا يفسر ما ورد عن السلف، أحيانا ورد عن السلف بعض العبارات يقول من غير تفسير. فما معنى من غير تفسير؟ يعني ما تكلمون في معاني، لا، تفسير على ما عليه الجهمية، هذا من غير تفسير. ولهذا شرحوا العبارة اللي وردت في اللمعة اللي منقول عن أحمد، لا كيف ولا معنى، فقالوا لا كيف على ما عليه الممثلة، ولا معنى على ما عليه ماذا؟ على ما عليه المحرف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم سؤال وارد من الأخ يوسف النيجيري، يقول كيف نفرق بين عدم قبول رد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على من قال أن العرش يخلو منه سبحانه، وردنا على الاختلاف الضعيف؟
كيف ردنا إيه؟
كيف نفرق بين عدم قبولنا رد الشيخ العثيمين على من قال أن العرش يخلو منه، وردنا على الاختلاف الضعيف؟
يعني أنا ما فهمت مسألة الخلاف الضعيف أو القوي، هذا يكون حسب الدليل من حيث هو، واثنين على حسب توصيف العالم للدليل. فقد يكون الدليل نفسه ضعيفا باتفاق، ثبت أن هذا الدليل ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف بالمرة، اتفق على ضعفه، أو يكون في غير المحل، فحينئذ نقول الإيراد هنا يكون ضعيف. يعني ما أحد مثلا يورد قول عمر في تيمم الجنوب، عدم تيمم الجنوب، أنه قول ويقول خلاف. ليه؟ لأن هذا لا حظ له من النظر مطلقا، لا دليل يدل عليه. يبقى هذا من حيث هو الدليل نفسه، الدليل نفسه دليل لا يصح الاستدلال به فيكون ضعيف. وقد يكون الدليل قويا لكن بالنسبة لي أنا كمرجح قولا آخر أعتبره ضعيف، أقول هذا ما يصلح، هذا ضعيف، كأني أضعف حديثا، أنت صحيح وأنا ضعيف، أقول هذا ضعيف. فأنا بالنسبة لي أرى أن خلافك معي خلاف ضعيف. ليه؟ لأن دليلك في ذلك دليل ضعيف، لأن دليلك في هذا دليل ماذا؟ دليل ضعيف، أو عندي أصلا منسوخ. أنا أرى ما يرى الجمهور في عدم الوضوء من إيه؟ من أكل لحم الإبل. طب أنت عندك بتقول أنت حديث الوضوء من أكل لحم الإبل، أنا عندي منسوخ أصلا، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسألة. فبالنسبة لي أنا تكييفي لخلافك معي خلاف ضعيف، أنا كتكييفي أقول هذا خلافك معي ضعيف. فإما أن يعود إلى أن الدليل نفسه يكون ضعيف باتفاق، أو إلى وجه دليلك عندي أنه أنا أرى النسخ. طيب إيه الفرق بين المسألتين اللي إحنا بقى هنجي ندون أو العلماء دونوا، ده خلاف ضعيف أو شاذ، وده خلاف وده اجتهاد؟ أنا بنظري هذا أرى هذا حسب ترجيح، لكن اعتبار المسألة في الأمة، اعتبار المسألة في الأمة بقوة بقى الدليل وكونه صالحا للقول هذا، فأنت ترى أن الدليل الآخر ده منسوخ، لكن النسخ ده متنازع فيه والرجع عدم، تقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، صح، مما مست النار إلا الإبل، ما في إشكال، أنت عممت النسخ. فالأمة تعتبر طالما له حظ من النظر فالأمة تعتبر، ولهذا يكون من مسائل الإيه؟ الاجتهاد. بغض النظر أنت يا مجتهد أنت ترى هذا الذي أمامك قوله ضعيف أو ترى قوله غير معتبر، فنقول هذا لا هذا حديث ضعيف أصلا. يا شيخ ضعيف كيف ده، هذا الأئمة من الأئمة مصححة. لا أنا أرجح تصحيح الأئمة الآخرين وكذا مثلا. طيب أنت ده ترجيحك أنت، يعني ليس هو الحديث المتفق على ضعفه ولا كذا، أنت ترجح على كيفك، لكن المسألة فيها حظ من الإيه؟ من النظر، فذلك لا حظ من النظر والأدلة وخلاص. فهنا مسألة إيراد هذا الخلو خلو الرب سبحانه وتعالى من عرش أو عدم خلوه، هذا أقوال موجودة عند أهل السنة كل له بحث فيها. أنت ترجح ما تعتقده مثلا، أنت بالنسبة لك ما تعتقده صوابا، وما تعتقد ما عليه جمهور السلف في هذا، هذا ترجح من عندك. ترجيح أنت تخطئ الأقوال الأخرى بس لا تضلل، ولا تعتبر هذه الأقوال يعني أقوال مهجورة بالمرة ما لا حظ من النظر، لا، ما قالها ما قاله العلماء إلا ولو حظ من النظر. ولهذا ابن منده يؤلف كتابا كاملا، لو ترجع إلى الكتاب هتجد ما فيه. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى المبحث
طيب الرابع. يتعلق بهذه المسألة يا أخوان، مسألة اللي النزول وخلو العرش أو عدم خلو العرش، يتعلق بهذا مسألة أيضا ذكرها أهل العلم، ذكرها العلم، ذكرها أيضا علماء السلف، ألا وهي مسألة إثبات الحركة أو الانتقال. هل النزول يكون بحركة أم بغير حركة؟ هذه مسألة لولا أن نتكلم فيها أيضا العلماء والسلف ونريد يعني أن نعرف كلامهم فيها ما ذكرناه، لكن طالما زي ما قلنا في مسائل نقول ما هي مسائل خاصة بهذه البدع، هذه خاصة لنا بحسن نقول السلف ما تكلم فيها، اتركونا من هذه المسائل السلف ما تكلم فيها، لكن طالما تكلم فيها السلف يبقى نعرف موقعنا أيضا من يعني هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها، بحيث على الأقل نتصور تصورا عام في هذه المسألة، وهي الطارح لها يكون أيضا طارحا لشيء ما تكلم فيه الصحابة، ما تكلم فيه كذا كذا، فيقال أسكت لا تكلم هذه المسألة، السلف ما تكلم، ولا السلف تكلم، يبقى نعرف أن السلف تكلم. نعم. فهذه المسألة تماما زي مسألة خلو العرش، إذا نزل هل يخلو العرش أم لا؟ طب إذا نزل هل النزول يكون بحركة أم بغير حركة؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال ذكرها الشيخ الإسلام وغيره. القول الأول النزول يكون بحركة وانتقال، نزول يكون بحركة وانتقال، وهو قول الدارمي رحمة الله عليه كما في رد على المريسي وحرب الكرماني أيضا وغيرهما، وهما من هما. يبقى النزول يكون بحركة وانتقال. الثاني قول من نفى أن يكون النزول بحركة وانتقال ضد هذا القول، وهو قول أبي الحسن التميمي وقول ابن الزاغوني والخطابي وقد نقله ابن عبد البر رحمة الله عليه عن بعض أهل الحديث. طيب القول الثالث إثبات المعنى مع عدم إطلاق اللفظ لعدم مجيء الأثر به، يعني لنقول حركة وكذا لعدم وجود هذا، لكن المعنى نثبته، لكن ما نتكلم بلفظ لم يأتي به آثر. القول الرابع الإمساك عن ذلك، لا نقول بحركة ولا بغير حركة. وهذا مذهب ابن بطة واختيار كثير من أهل الحديث. القول اللي هو الثاني إخواني أن يكون نزول بحركة وانتقال، نفي أن يكون بنزول بحركة وانتقال، قلنا هذا أبو الحسن التميمي وابن الزغوني والخطابي، قلنا ونقرب مع عبد البر، لا نقرب مع عبد البر هذا في المذهب الثالث، يعني احذف نقل مع عبد البر هذا في المذهب الثاني، جعله في المذهب الثالث اللي هو إثبات المعنى مع عدم إطلاق لفظي لعدم مجيء الأثر به. ابن عبد البر ذكر أن هذا مذهب بعض أهل الحديث، وغير ابن عبد البر ذكر هذا. المذهب الرابع اللي هو الإمساك، هذا مذهب ابن بطة رحمه الله وجمع أيضا كثير من أهل الحديث الإمساك عن هذه المسألة. ابن القيم قال رحمه الله: وأما الذين أمسكوا عن الأمر وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل، لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك، ولا ننفي ذلك، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص، وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد، فيكون السلامة السكوت، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يثبت لنفسه هذه المسميات، ولم ينقلها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ. وابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأقوال قال: والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فنثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وننفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن نثبت النزول والإتيان، أو يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكف والند إلى آخر ما قال، كما نقل هذا الذي ذكرته بعض أهل العلم. يبقى هذه المسألة، وهي: هل النزول يكون بحركة أم بغير حركة؟ هذه كما قلنا السلف قد تكلموا فيها، وكل هذه الأقوال الأربعة للسلف الصالح رحمهم الله تعالى. الدارمي رحمه الله ذكر هذا في كتابه فيرضيه على بشر المريسي، وعلل هذا رحمه الله قائلا اللي هو الدارمي: لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة، فإذا جعل أصلا من لازم إيه؟ الحياة الحركة، ولو نفينا الحركة عن الله عز وجل فقد وصفناه بما يوصف به الأموات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كما نقل هنا المحشى على هذا الموضع: أما لفظ الزوال والانتقال فهذا اللفظ مجمل، ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال. عثمان وابن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على الجهمية قولهم إنه لا يتحرك، وذكروا أثرا أنه لا يزول، يعني هم الجهمية، وفسروا الزوال بالحركة، يبقى لا يزول إذن لا يتحرك، فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم، لأنه في تفسير هذا الأثر، في تفسير قول الله الحي القيوم، ذكروا عن ثابت دائم باق لا يزول عما يستحقه، عما يستحقه، كما قال ابن إسحاق: لا يزول عن مكانته، مش لا يزول بإطلاق. قلت قال: وأما الانتقال فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال، وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بلا حركة وانتقال، وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا. وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين ونفى اللفظ بمجمله. والأحسن في هذا الباب قول ابن تيمية، والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكفء والند. وقد صرح طوائف منهم بالحركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة، وصرحوا بأنه لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الحركة من لوازم الحياة، أن الحركة من لوازم الحياة. ذكر رحمه الله في هذا الموضع، في موضع آخر عند قول المريسي وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى هو الحي القيوم، وادعيت أن تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط، وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول. ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطل، إحداها أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله، أنت متهم في توحيد الله. الثاني أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلك في الظنة والتهمة. والثالث أنه عن الكلبي، قد أجمع أهل العلم بالأثر على أن على ألا يحتج بالكلبي في أدنى حلال والحرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه؟ وكذلك أبو صالح. ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول لم نستنكر بعد هذا كله، لو صح لم نستنكر، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك. هو ابن عباس قال يتحرك، أنت قلت لا يزول، ابن عباس قال الذي لا يزول، لا ينزل لا يتحرك لا يقبض لا يبسط، ده كلام ابن عباس، هذا تفسيرك إلى لا يزول. لو صح عندنا لا يزول لكان ماذا؟ لكان لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان إذا شاء، كما كان يقال للشيء الفاني هو زائل، كما قال لبيد بن ربيعة ألا كل شيء ما خال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، يعني فإن وقال يعني فان لا أنه متحرك، فإن أمارة من بين الحي والميت التحرك إلى آخر ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لو كلام أيضا زائد عن الموضع الذي ذكرناه في مسألة الحركة. قال شيخ الإسلام كما نقل المحشي وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب بن الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين. وذكر حرب بن الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، وجعل نفي هذا من أقوال الجهمية نفات الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم لو نفي الحركة. وطائفة لأنها تبع نفي الصفات أصلا، هي نفي الصفات عندهم هذا. وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر ابن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا، يسمونه حركة يسمونه فعلا لله عز وجل، سمونه ايه فعلا. يبقى نضيف الى القول الثالث اللي هو ما ذكر عبارة عن بعض الحديث، هنا الشيخ الاسلام قال هذا مذهب نعيم بن حماد الخزاعي والبخاري وابي بكر بن خزيمة قال يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا. ومن هؤلاء من يمتنع عن اطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور، انتهى كلامه رحمة الله عليه. طيب يا اخوان احنا في بقى عندنا نستفيد فائدة، المسألة اللي احنا كما قلنا المسألة اللي يمكن أن نتكلم فيها بألفاظ السلف ونعتبر الكلام فيها قائم على ترجيح، والمسألة التي لا يمكن أن نضيفها إلى أحد من السلف كالجسمية كلفظ، فإن السلف ما تكلموا بهذا بتا ولا نفيا، يبقى نفرق بين الفاظ هذه والفاظ اخرى مثل الايه، مثل الحركه، مثل يخلو منه العرش وكذا، مثل الحد، مثل المكان. هذه الفاظ ان شاء الله يعني ساتيكم ان شاء الله بنقلات اهل العلم ايضا فيها. فهذه الالفاظ انما السلف تكلموا بها لما احتاجوا اليها في الرد عند اهل البدع. ومن راى السلامه وانه يكتفي بما جاء في الكتاب والسنه وكذا فراى ترك هذه الالفاظ، ومن راى انه لا يمكن ان نفحم اهل البدع وان ننقذ الناس من تاويلاتهم الا بذكر هذه الالفاظ التي تهدم العروش، لان الاجمالات او الاختصار على ما ورد في ظاهر الكتاب والسنه قد لا يفهمه الكثير، قالوا هذا. مثل ما قالوا بالحد، ابن المبارك لما قيل له بمن عرف من قال بناء العرش سواء قيل بحد، قال بحد. هو ما قال الرحمن العرش سواء بحد أصالت، قال بحد. بحد يعني لما تقول الجهمية، لا كما تقول الجهمية في كل مكان، لا بحد اللي هو ايه بائن عن خلق، اللي هو ايه على العرش استوى. وعليه حينما نستعمل ما استعمله السلف على الطريقة التي استعملها السلف فلا يقال لنا إنكم زدتم والسلام لا يعدلها شيء، نقول هذا من السلامة والحمد لله، لأن السلف قد استعملوا ماذا؟ استعملوا هذه الألفاظ على وجه ما، فنحن نستعمل ما استعمله السلف. في موضع ثالث في كتاب الدارمي يقول رحمه الله تعالى: وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة إلى آخر الكلام. قال شيخ الإسلام كما نقل المحشي: القول الثالث إثبات الفعلين اللازم المتعدي كما دل عليه القرآن، وهو قول السلف وأئمة السنة، وهو قول من يقول لن تقوم به الصفات الاختيارية. قد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك، كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة، وسمى منهم أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم، وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة، وجعل نفي الحركة عن الله من أقوال الجميع التي أنكرها السلف، وقال كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي. طبعا السلف لما منه اللي قال بننفي الحركة وكذا لعدم ورود ماذا؟ الدليل بها، لا على أن الله عز وجل لا يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. نعم، هذا ما يتعلق بمبحث أو مسألة هل النزول يكون بحركة أم بغير حركة. قال ابن تيمية: واتفق سلف الأمة وأمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقي بالقبول، هو النزول يعني. وابن عبد البر قال: واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيله من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا يكفينا والحمد لله، لو لم يكن هناك أهل بدع. إنما إذا كان هناك أهل بدع ينخرون يا إخوان، زي اللي بيقول نثبت العلو، زي نميزهم عن الناس يا إخوان؟ كيف هم يقول نثبت علو، كيف نميزهم عن الناس وهم يثبتون علو وصفات دون علو وذات، إلا أن نضيف كلمة بذات. من أجل هذا كما قلت لك القاعدة اللي ركزنا عليها يا إخوان اليوم وأطلنا فيها الكلام، قاعدة مهمة جدا جدا، لابد ننظر كلام السلف في هذه المسألة، هل لهم كلام فيها، والكلام هذا منطلق إيه، وإمتى أترك هذا وأتكلم بالسلامة، وإمتى أضيف، متى أضيف بعض هذه الألفاظ. فبهذا تكون بين أمور، بينك أنت تترك وتهجر كل ما وضعه السلف من هذه الألفاظ، أو بين أنك أنت تتكلم بها وتنزلها على منازل خاصة، أو تضلل من لم يتكلم بها ولو كان مراده ماذا؟ أنه يؤثر السلامة مع اتفاق على المعاني التي أنت تحدده، يعني مع اتفاق. ولهذا ورد الحد عن بعض السلف، وردنا في الحد عن بعض السلف. هؤلاء الذين أثبتوا وهؤلاء الذين نفوا هم في معنى واحد، تذكر مسألة نفي رؤية النبي للرسول للرب، الإثبات والنفي وما في خلاف، هو نفس المسألة. الذي أثبت الحد ونفى الحد هو نفس المسألة، كلهم متفقون على المعنى، كلهم متفقون على المعنى، لكن من نفى الحد نفاه بمعنى معين بفهم معين لا يخالفه من أثبت، ولا أثبت الحد أثبته على معنى معين لا يخالفه ماذا؟ لا يخالفه من نفى. طيب تأخذون بالمرة مسألة الحد عشان احنا خلصنا ايه مسائل كتير في مسألة الحركة والنزول والخلو، خذوا كمان الحد بالمرة بحيث ايه يبقى احنا انتهينا منها. يلا مجانا اهو. الحد ايضا ورد عن السلف الصالح رحمهم الله اثباته ونفيه. ممن أثبت الحد؟ ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، والدارمي، وإسحاق بن إبراهيم، وحرب بن إسماعيل، ويحيى بن عمار، والقاضي أبو يعلى، وأحمد في رواية. قيل لابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلق. قيل بحد؟ قال بحد. قال الدارمي والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله. انتبهت إلى وجه الحد هنا؟ الدارمي يقول والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله. طيب يبقى الحد الذي جعله الله لنفسه الرحمن على العرش استوى. وأما القول بنفي الحد فمنسوب إلى يحيى بن معين وأحمد في رواية وابن حبان وابن الماجشون والخطابي نفوا الحد. طيب هل في خلاف حقيقي مع معنوي بين السلف؟ ما في، فإن من نفى له مراد وإن من أثبت له مراد. قال شيخ الإسلام بعدما ذكر كلاما وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة لو في إثبات الحد، ثم ذكر ما روي عن ابن المبارك والإمام أحمد في إثبات الحد، ثم قال فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر اللي هو أن يكون لله عز وجل حد، ولكن نفوا علم الخلق به، أي حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الله من جهة الكون، وإلا فالحد أنه بائن من خلقه، كما قال من ابن المبارك أنه على العرش بائن من خلقه. اللي بحد قال بحد، هو ده الحد، بائن من خلقه أي غير مختلط بخلقه ولا هو داخل في شيء من المخلوقات. قال بعض أهل العلم فمن أثبت الحد فمراده أن له حدا يتميز به عن سائر المخلوقات، وأن بينه وبين المخلوقات انفصالا ومباينة فليس مختلطا ممتزجا بهم، فمرادهم الرد على الجميع الذين زعموا أن الله مختلط ممتزج بالخلق. ومن نفاه، من نفى الحد، فمرادهم أن الخلق لا يحويه ولا تحيط به الأبصار بحده وغايته. إذن من أثبت فهو على معنى، ومن نفى فهو على معنى، والمعنى يعني يتفق عليهما الطائفتين. هذا اختصار مبحث، هذا اختصار لما ذكره بعض أهل العلم في مسألة الحد. يبقى أخذنا الحد، مسألة الحركة، باقي ألفاظ إن شاء الله نأتي بها بعد ذلك، مسألة المكان أيضا والجهة وكذا نأتي بها إن شاء الله بعد هذا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال نورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول كيف الرد على من يستدل بمثل هذه الأقوال في إثبات اختلاف السلف في العقيدة؟
كما قلنا هذه كلها في مسائل ماذا؟ مسائل الاجتهاد، مسائل ألفاظ وليس حقائق معاني، هذه مسائل اجتهاد. نعم. أما العقيدة اختلف فيها السلف ليطلق يطلب فيها الجزم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال نورد من مطروح من الأخ مازن، يقول قلتم بارك الله فيكم في وجه النهار بأنه أول النهار، أليس كتفسير أهل البدع في الوجه بأنه الذات؟
إمتى يكون تفسير أهل البدع في تفسير الذات؟ في وجه الله يا أخي، في وجه الله، في وجه الله، هذا اللي هو تفسير البدع. أنا ما أدري أنتم مش سمعين كلمة وجه النهار ولا إيه؟ يعني أنتم شخدين مالكم وجه النهار يا أخوان؟ يا أخوان النهار طلع وإحنا عندنا بقى في نهار يا أخواني، وفي ديان سبحانه وتعالى، سبحان الله، في فرق. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى في شرح السفارينية المبحث الرابع، استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما.
هذا تفسير وجه النهار فيه. نعم. أيوة.
قال رحمه الله تعالى المبحث الرابع، استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. والجواب على هذا أن نقول ليس هناك
إشكال، يعني هذا استشكال بقى العقلانيين، يقولون ينزل ربما في ثلث الأخير، وثلث الأخير يختلف باختلاف الأماكن، إذن يلزم على قولكم هذا أن النزول للسماء الدنيا يكون دائما. نعم. والجواب عن هذا نقول
ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض، ونحن نؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل حتى يطلع الفجر، فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا نتجاوزه، فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقه في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل باق، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى يوجد نزول، والله على كل شيء قدير، ولو قاس سبحانه بالخلق فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل.
من أي كيف نتج السؤال هذا أصلا يا إخوان؟ نتج السؤال لما قاسوا الله بخلق، لأنه محال أن يكون هشام الآن هنا في مصر في ثلث الليل الآخر، ويكون في أمريكا، ويكون في بريطانيا، ويكون في هكذا. هذا بالنسبة للمخلوق، لما قاسوا الله بخلق قالوا كيف يكون، ولكن لو علموا أن الله عز وجل ليس كمثل شيء والسمع البصير لما قالوا وأوردوا هذا الإيراد، وهذه مشكلتهم. ولهذا كل معطل ممثل، ليه عطل؟ لما قام في نفس إثبات الصفات هذه لا تليق بالله قتل. ليه؟ لأنهم مثلوه بالبشر، وكما أنه محال كذا بما يرون إذا هو محال في حقنا، فعطل الصفات. نعم.
والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبه واستراح من التقديرات. أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة إلى أخرى فيخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين. ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
أي والله عند الموت، والله في الحياة أصلا، بس يعني عند الموت، لأنه قد يهرب الإنسان من الموت ولا يخاف فيقول مثلا ما كان يعتقد. لكن هؤلاء شكوا، الشك عند الموت يا أخواني نتيجة للشك في الحياة، وعادة الكريمة أن من عاش على شيء مات مات عليه، هو أصلا حياته في شك، فكيف يطلب اليقين وكيف يحصل له اليقين عند موت؟ إنما من عاش على هذا اليقين مات عليه. نعم.
لأنهم فتحوا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسكتوا عما سكت عنه الله ورسوله لسلموا من هذا.
والسلف لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله والسلف الصالح وسكتوا عما سكت عن الله ورسوله والسلف الصالح لسلموا هذا كله. نعم.
فمثلا لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، فإننا نقول هذا وقت نزول ربنا عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة الغربية، ونقول للآخر انتهى وقت النزول، وليس في هذا إشكال. فالذين هم في ثلث الليل الآخر يجتهدون في الدعاء لأنه وقت إجابة، والآخرون ينتهي عندهم وقت النزول، ونسلم من هذه الإشكالات ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي حتى ندعو الله فيه. أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم.
نعم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم.
ونحن نقول أيضا أسلم تسلم، لكن ليس المراد هنا الدخول في الإسلام، وإنما المراد استسلم للنصوص حتى تسلم،
حتى يسلم لك الإسلام. ليس المراد الدخول في الإسلام، وإنما المراد استسلم النصوص حتى يسلم لك الإسلام، يسلم لك الإسلام. هداية إلى الصراط هداية في الصراط، فإن الهداية في الصراط لا تكون إلا على قنطرة التسليم يا أخوان. نعم.
المبحث الخامس، هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ والجواب النزول من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية. وقد أنكر بعض الناس صفات الأفعال وقالوا صفات الأفعال لله باطلة ولا يمكن أن نثبت.
وإذا أكثر محل الخلاف بينك وبين أشاعرة ماتريدية، إذا ذكرت أشاعرة ماتريدية كلابية كذا، ها تأتي مسائل صفات الأفعال على رأس الخلاف معهم في باب الصفات. نعم.
ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يقولون، ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئته إطلاقا، فلا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث، ثم عللوا ذلك بشبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير، حيث قالوا إن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله به دائما، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به لأن الله منزه عن النقص.
سبحان الله يا أخي، بليس سبحان الله. شوف إبليس، وإن الشيطان لا يوحون إلى أولياء يجادلكم، يعني قالوا ما في صفات فعلية اختيارية تتعلق بمشيئة، يعني يفعلها ولا يفعلها إن كانت كمالا على ما لا تصف بها دائما، وإن كانت نقصا على ما تصف بها أحيانا. شوف شوف يا أخوان، شوف يا أخوان، شوف يا عبد الله، لازم تتربى في الحلقات دي يا ولد، لازم. هنسيبك أنت في سنة إيه؟ هتروح أولى إعدادي هيدرسوك الكلام. شوف احنا بنقول صغير ما يعي الكلام هذا، لو جينا ندرسه مش هندرسه هذا، لكن هم يدرسونه وهذا. سبحان الله، هي صعبة بالنسبة لعبد الله اليوم، لكن لو حضر ثم حضر ثم حضر ثم حضر هتبقى ايه؟ سهل. فينشأ نشأ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم. سبحان الله. هنا نعم نعم.
يكملون باطلهم ويقولون فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم، ويقولون إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال إن كانت كمالا وجب أن يكون الله متصفا بها دائما، وإن كانت نقصا لازم أن لا يتصف بها أبدا. والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم إنها صفة كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها.
نعم.
فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصة. أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته لكان ضربك إياه في ذلك الوقت حكمة وكمالة، لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص.
سبحان الله، ما في حيلة لأهل السنة إلا أن تسير في طريقه. إن جئت من ناحية النظر فلا أصح نظر منه، وإن جئت من جهة الأثر فلا أسلم في الأثر منهم. إن جئت في اللغة فهم أرباب ولأنهم يتكلمون شوف يا أخواني، باختصار السلف ليس لهم مورد يريدون إلا المنبع الأصلي. السلف ما يأخذون من جداول. طيب، فلهذا إن تكلموا في اللغة أخذوا منين؟ من المعاجم. خلي بالك، حذروا المعاجم ديت، ما هو يعني ما كل ما في المعجم مقبول. المعاجم دي طريقة تصنيف قد يتحكم فيها معتقد صاحب المعجم أحيانا وإن كان جل ما فيها واللسان العربي. السلف إن تكلموا في اللغة أخذوها من اللسان، إن تكلموا في الفهم في 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 الحديث في السلف ما يعرفون إلا المنبع الأصل. ولهذا لا أهل لغة ها يعجزونهم في شيء، ولا أهل حديث، ولا أهل فقه، ولا أهل أصول، ولا أي ولا أهل تواريخ. السلف ما يأخذون إلا من المنبع الصافي، المنبع قبل أن تكدره الدلاء. فلهذا والحمد لله من أي وجه، عقلي نظري أثري، نعم.
فنقول هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها لأنها في غير محلها لا تقتضيها الحكمة. والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة، وبهذا تزول هذه الشبهة.
نعم.
وليعلم أيضا، وهذه فائدة مهمة، أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق هو شبهات وليس بحجج، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ونظير هذا من بعض الوجوه قول من قال من أهل الفلسفة: الدعاء لا فائدة منه فلا ندعو الله، لأنه إن كان قدر لنا شيئا فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا، إذا لا فائدة منه، وعلمه بحالي كفاه عن سؤالي.
يعني أشار إلى ما يروى عن إبراهيم وهو غير ثابت عليه السلام، لما ألقي في النار وجاءه جبريل فقال: لك حاجة وكذا، قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنيه عن سؤال. هذا ضعيف. نعم.
ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز، فنقول: إن الله قدره بهذا الدعاء وجعل له سببا وهو الدعاء، وإلا فقول: أنا لن
أتزوج. هل الدعاء خلاف القدر حتى تقول لا حاجة للدعاء؟ الدعاء من القدر. نعم.
وإلا فقل: أنا لن أتزوج، وإن كان الله قدر لي ولد فسيخرج من الأرض، وإن لم يقدر لي ولد فلن يخرج ولو تزوجت 100 امرأة، ولا أحد يقول هذا الكلام.
نعم.
وكذلك الدعاء أيضا، فإن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول: إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا. فنقول: هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضيه الحكمة فلا تكون كمالا، إذن النزول من صفات الأفعال. قال المبحث السادس: هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ الجواب: نعم. فمنهم من قال: ينزل ربنا، أي تنزل رحمة ربنا.
هنا هل أحد من أهل القبلة؟ ما قال من أهل السنة، أحد من أهل القبلة يدخل بذلك الفرق بقى. هل أحد من أهل القبلة خالف أو الأمة كلها بفرقها متفقة على ما سبق؟ قال: نعم.
فمنهم من قال: ينزل ربنا، أي تنزل رحمة ربنا. ومنهم من قال: ينزل ربنا، أي ملك من ملائكته. وهؤلاء إنما قالوا ذلك لأنهم ينكرون النزول الحقيقي. والرد على هؤلاء أن نقول: أولا، أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، لأن ظاهره أن الذي ينزل هو الله عز وجل. ثانيا، أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى: من يدعوني، إذ إن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فاستجيب له، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق، والملائكة مقرمون عن هذا، فالملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفطرون، ويتبرؤون مما يدعون غير الله. وأيضا، فإذا قلنا إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنيا، فإن هذا من الغلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، بل إن الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق، وأي فائدة لنا إذا تنزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم إن الرحمة تنزل كل وقت ولا تقتص بثلث الليل الآخر، فإذا خصصناها بثلث الليل الآخر فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثره بدون رحمة. ثم إن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله، ولهذا لا يصح لنا أن ندعى صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك. فلو قال: يا قدرة الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله عزيني، فهذا لا يجوز، بل هو شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز.
إلا للصفة معنى، إنما يدعى الذات الموصوفة بالمعنى، يدعى الخالق ما يدعى الخلق، يدعى القدير ما يدعى القدرة، يدعى العزيز ما يدعى العزة، نعم، لكن يتوسل بها ويدعى بها. الصفة لا تدعى وإنما يدعى بها، بها نتوسل، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث، فهذا من باب التوسل، يعني نعم. أستغيث بك برحمتك. نعم. فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو، حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا واستغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له. وقوله وخلقه، يعني ومما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق، والخلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث أحدها وأنواعها. وأما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاق خلاقا.
يبقى باعتبار مفردات الخلق هذه صفة فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، وأما باعتبار الأصل فهي صفة ذاتية، فلا يزال ربي خلاقا. نعم.
وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالى هو الله الخالق البارئ، وقال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التي سبقت في هذا الباب، وهي أن كل اسم من أسماء الله تعالى فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، فالخلق صفة لله تعالى فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين وليس عدما محضا، فمفارقة الروح للجسد موت وليس عدما، بل مفارقة تفقد بها الحياة. والمهم أن من صفات الله الخلق، ونص المؤلف رحمه الله عليه، لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، وإنما يثبتها الماتروديه، حيث إنهم يثبتون 8 صفات والأشاعرة يثبتون 7.
هذه فائدة، هذه فائدة. الماتروديه يزيدون صفة على 7 وهي صفة الخلق. نعم.
فالخلق إذن صفة ذاتية من حيث الأصل، وهي صفة فعلية من حيث النوع والأحاد، فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالأحاد، فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالأحاد من حيث كل إنسان على حدة، فخلق الله للإنسان من حيث هو يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر واحدا بالشخص أي بالأحاد.
انتبهتم؟ إذن فالخلق صفة ذاتية من حيث الأصل، دي صفة ذاتية، وهي صفة فعلية من حيث النوع، مثلا الإنسان نوع، الحيوان نوع، الجماد نوع، كل هذه أنواع. طيب، ومن حيث الأحاد هي فعلية، إذا هذه الصفة لها نوع وأحاد، أي أن ربي سبحانه وتعالى يزال يخلق خلقا بعد خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون. الإنسان هذا نوع، تبقى أحاده أنا وأنت وكذا ومن قبلنا ومن سيأتي بعدنا، باعتبار أصل الصفة هذه أزلية، باعتبار نوعها هذه فعلية، باعتبار آحادها هذه فعلي، يبقى حادثة النوع حادثة الأحد. نعم.
أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية.
نعم.
قال رحمه الله فاحذر من النزول، احذر من النزول يعني من النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي والنزول الفكري، لأن النزول صفة ذم بكل حال.
اي نعم، فهذا يعني من حسن ذكري في البيت لما ذكر صفة النزول، قال فاحذر من النزول، وعيني وصفة النزول وخلقي فاحذر من النزول. هل المراد بالنزول وصفة الرب فاحذر من النزول؟ لا، إنما النزول الخلقي والعلمي والسلوكي والفكري. فالنزول الخلقي هذه فوائد العثيمين، هذه فوائد العثيمين رحمة الله عليه، المعي، المعي. نعم سبحان الله. نعم.
فالنزول الخلقي
شرح أخوانا على السفرينية، شرح يعتبر من الشروحات الخاصة، يعني شرح قوي جدا، يعني في مباحث كثير رست في الوسطية في شرح رحمة الله عليه. نعم.
فالنزول الخلقي ألا تخلق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخلق الناس بخلق حسن، فتحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضليل الناس، وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم.
لا.
والنزول العلمي هو وهو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك، ولهذا قال بعض السلف لا ينال العلم براحة الجسم، وقال بعضهم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء رحمهم الله الذين اشتهروا
كلمة عظيمة أخوان، كلمة عظيمة، فالعلم إذا تركته تركك، الله أكبر. أنت يا أخي ما أنت لست البخاري يا أخي ولست أحمد، ومع ذلك مدارسة ومذاكرة ومراجعة وطلب في أصقاع المعمورة. نعم، لكن الواحد قد يعتمد اليوم على ذكائه ويجلس بدون ما يدون ويكتب، ولكن فاهم ما أنسى الحمد لله حفظتها 100 مرة، خلاص 100 مرة، وبعد 100 يوم تبخرت. أليس يا إخواني إحنا اليوم الواحد قد يكون كتب شيء من سنوات ويفتح الدفتر ويرى كتبته يقول أنا الذي كتبت هذا؟ يعني لولا أنه خطه ما صدق أن هذه المعلومة مرت عليه من قبل وكتبها. شوف هو كاتبها، لكن لما لم يرجع لها ما يصدق نفسه. ولهذا كان كتابة أي شيء مهمة جدا في الديون، في الاتفاقات، في كذا. يعني أنا وإخواني اليوم مثلا اتفقنا على كذا في المراس وخلاص مراضيين وكل حاجة، مسائل مفهومة بعد 10 سنوات تنسى كنت متفق عليه. متفق عليه أحيانا نأتي لبعض مثلا الناس اللي جالسوا في مجالس عرفية قضى فيها من 10 سنوات، تيجي اليوم تقوله أنت هو اللي قضى فيها، تيجي تقوله أنت فاكر الموضوع؟ يقول والله ما عدتش فاكر، فعلا كنت فاكر قعدت معاك بس مش عارف والله أنا عملت إيه. طب يعني أنت مش كنت قلت الأرض الفلانية تبع؟ والله ما أذكر، ما أذكر. فلو ما دون تبخر. نعم، فلهذا كان السلف يحيطون بهذا كله، العلم الذهني والعلم اللفظي والعلم الرسمي كان عندهم. الذهني الذي يكون في أذانهم وفي قلوبهم، واللفظي الذي يتكلمون به، والرسمي الذي يكتبونه. فخذ هذا، الذهني واللفظي والرسمي. نعم.
ولم ينل العلماء رحمهم الله الذين اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة.
الله أكبر، الله أكبر. لكن عايز تخلص شقة اسكندرية بقى تعمل ايه؟ محتاج 500,000 وانت لسه مسافر، مش هينفع بقى. او عايز اللي مش عارف البنت عايزة لها 5 أوض واللي مش عارف هذه مشكلة، هذه بقى المشكلة لما تدخل تعكر عليك كل شيء. ولو انت قوي يعني وربنا يعطيك بتمرض بقى. ليه انت في صراع؟ صراع بيقوم يمرضك. ما هو الصراع البخاري، ما هو الصراع احمد، فاحنا برضو ده احنا يعني مش نص ونص يا اخوان، ده احنا 0.5%. فتخيل بقى اللي معه 0.5% ده، يعني ربنا مديله الصحة كده 0.5%. فلما يورد بقى عليه، وانت عارف النصحين في الباب ده كتير قوي، نصحين في الباب ده ربنا يعني خلصنا منهم، يكفينا شرهم. ولو كانوا في ثوب نصحين لسه احد اخوانكم والله بيتصل عليه من يومين، يعني جزاه الله خير صراحه ترك كذا ويستطيع ان يعمل، وما شاء الله مخه خساره ان ينصرف عن العلم. والله يا اخواني يكاد يعني بيكلمني بلسان المريض، استغلوا بقى انه محتاج ايه الوقت، 5-6 آلاف طرق له طرق. ما انتش لا ما لو كنت بقى, بقى طبعا حاجات يعني يحتاجوا لك ايه، يعني عملت أزمة فعلا اتصل على الشيخ، ما هو عايز حاجة زقة كده، عايز كلمة تنفخ فيه. فاحنا الواحد فينا لما يجد مثل هذه الأشياء يوم يعمل بقى بيأمر بيتعب. هو صح ما لا يماشيهم، لكن برضه ليست عنده اللذة التي كأن أحد لا يتكلم. هذه تجدها في أحمد، تجدها في البخاري، تجدها في القمم، تجدها في قمم عصرنا ابن باز، العلماء الذين يعني حباهم الله. شوف ألبان ما يبالي بدنيا ولا معلمي ولا ابن عثيمين، ولا ابن عثيمين عنده بيت ما عنده بيت، يعطى هدايا ما يعطى هدايا. ابن باز يا شيخ الديون وصلت 3 مليون ما وصلت. دول يا أخواني ما يصلح. يقول المترجم لابن باز نرجع ليلا من سفر او كذا واحده بالليل، يدخل على مكتبته يقول لك هات الكتاب الفلاني في المكان الفلاني، مشغول بالمساله. الاخ يقول له شيخ طب احنا دلوقتي على الطريق عايزين يعني ايه بلاش قراءه، عايزين نتامل. يقول له خلاص سيبه فلان يتامل وانت اقرا فلان، انت تامل براحتك في الجبال والطرق وسيدنا انا نقرا. فدول غير يا اخوان، حتى لما اتتهم الدنيا. انما الواحد فينا حتى إذا أورد عليه هذا الإرهاد يمرض، يشعر بمرض، لا يريد أن يمشي مع هؤلاء صحيح، لكن ما عنده القوة اللي بها كأن شيء لم يكن، لا يلتفت. فعلا ابنك عايز يتزوج، بيتك عايز يكمل، دونك عايزة تسدد يعني، والمجتمع بيفرض عليك حاجات. هتجوز ابنك بنتك النهاردة، انت لاقي حد ياخد بنتك كده مثلا على سرير؟ ما انتش لاقي، انت ماشي نفسك تتجوز كده. فأصبح أزمة، وانت رجل المشكلة ان الله حباك بفهم، المشكلة انك انت ذقت اللذة لما بتطلعها في كتب السلف، لكن لا تستطيع ان تأكلها باطمئنان، يعكر عليك. تخيل أمامك طعام شهي لكن في رياح تهب وتأتي بهذا بما قد يفسد عليك الطعام. تخيل واحد بيأكل يا أخواني ويداري على الأكلة ديت ويعمل ديت، هيشعر باللذة فين؟ وإن كان هو يأكل من اللحم، وإن كان يأكل الأكل الشهي، بس لا يشعر بلذة الاستقرار، بلذة الأمن. مش لا يأكل خلاص الحمد لله أنا أكل لكن لا، يصارع يا أخواني وبيأكل، يصارع وهو يأكل، يصارع وهو ينام، يصارع. فالواحد منا اللي ضعفه الحقيقة يجد دائما الأزمة هذه موجودة، هذه موجودة. ولهذا الواحد بقى فينا لله عز وجل يعني رضى بخير أهو بيلتقي شيء. يا أخوانا اللي احنا بنفعله هذا إنما هو شيء تستطيع أن تقول حول الطلب، ده يا أخواني حول الطلب، إنما كطلب يعني كطلب إنك أنت يكون العلم صدرك وعاء له، ويكون رسوخك واستحضارك وإحكامك واطلاعك، دي أين هي؟ قليل 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 من يوفق. ولهذا من الأمور التي ينبغي نحن يعني ننتفع بها سريعا، وإن زاد الله وزادنا الله يكون من فضله يبقى هذا زيادة، إن الإنسان يعرف قدره ويحاول يكون طلبه في حدود القدر اللي ينجو به أولا، ويصحح به علمه، وبعد ذلك يزود بقى يزيد يزيد ما في مشكلة، بس لا أضيع ما يجب علي بطموحي ما لا يمكن تحصيله، وأجعل نظري أنا عاوز أحفظ تقريب التهذيب، أنا عايز أحفظ البخاري بالإسناد. احفظ الأول يا رجل عمدة الأحكام وفقها جيدا، وبعدين انتقل إلى البلوغ، وبعدين انتقل إلى كذا، الحق نفسك أنت ما تدري. فالإنسان ينظر حاجته فعلا، يعني أنا ما أطمع في عمارة وأنا لا أجد غرفة، يبقى الأول أسعى لتحصيل غرفة أجلس فيها وكذا وأغلق على نفسي ويسترني الله بها، وبعد ذلك أحاول بقى إيه أعمل جمعية، أعمل كذا، أشتري بيت صغير وبعدين أغيره بيت كبير، لكن أنا يبقى نظري إلى العمارة الكبرى التي قد لا أدركها ولا أحصلها. فالله المستعان. نعم 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 اقرأها يا إسلام هذا الأثر.
جاء في حلية الأولياء قال حدثنا أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا أحمد بن بندار الحبال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال كان على أبي دين فكان يستغفر الله تعالى فقيل له سل الله يقضي عنك الدين قال إذا غفر لي قضى عني الدين.
هذا العلم، هذا العلم، هذا أتنا إن شاء الله في الفقرة بعد ذلك النزول السلوكي. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى والنزول السلوكي وهو قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، لا تتوانى ولا تتكاسل، تتقي الله تعالى ما استطعت. والنزول الفكري وهو تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح، كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك، كل منهم نزل، فهؤلاء غلوا في شأن التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا، فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم.
فاحذر من النزول وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. تقسيم ماتع يا اخوان، هذا يعني هذا كم، هذه اربع خطب، هذه اربع خطب، بيتكلم عن النزول الخلقي العلمي السلوك الفكري. طبعا أربع خطب مجملة، وإلا كل خطبة من هذه ممكن تتكلم صفة النزول العلمي، ممكن تتكلم سنة في النزول العلمي، سنة على الأقل وأكثر. النزول السلوكي، النزول الفكري، النزول الخلقي، هذه موانع يا إخوان تحت باب الموانع، موانع العلم، موانع السلوك، موانع الفكر، موانع الخلق. نسأل الله يوفقنا ويكون حبه ويرضى، أن يستخرج منا ما يرضى به عنا، وأن يجعلنا وإياكم على ما يحب سبحانه وتعالى. إخواني سبحان الله، لو سلمت لنا النية وسلم لنا القصد، يعني لا 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 حسبنا بهذا الحديث والله، يعني هذا الذي قد يصبر الإنسان. الرجل يحب القوم ولما يلحق به، قال النبي أبشر فإن المرأة مع من أحب. فعلى الأقل يا أخوان الإنسان ما يبتعد عن السلف، يحب السلف ويحب كتبهم محبة عملية. يعني أنا أحب السلف وأبتعد عنهم؟ لا، أحب السلف وأقرأ في كتبه، ما أترك القراءة يا أخوان. شوفوا سبحان الله، هذا يعني بالله عليكم بعد التطواف الماتع، يعني الشهور عشنا مع شروحات، بعض شروحات كتاب التوحيد وكذا، كأن العلم هو كتاب التوحيد. شوف انتقل بعد ذلك إلى كتب أخرى بشروحات أخرى تحيي القلب، ما فقط تثري العلم، تحيي القلب. وهو أثر العلم يا أخوان، إذا الإنسان ما وجد أثر العلم هذا في قلبه فلا يتعنى، فلا يتعنى، لأنه لن يخرج بركات العلم هذا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج نكد. أما ترى أناس يا أخواني يرفعون شعار سلف ومنهج سلف وكذا في مسائل، ولكن سبحان الله لا بركة فيهم، وترى فيهم عربدة خلقية، عربدة سلوكية، حتى ولو أمنوا في باب السنة عرفوا أصولها، لكن فين أصول الأخلاق؟ فين أصول السلوك؟ فين أصول ال عرض المنهج بما يحبب الناس، بما يحبب الناس في هذا المنهج. الناس اليوم يستدلون على منهجك بخلقك، الخلق والبواب الأول. إذا اطمأن الناس إليك في خلقك سمعوا منك، وإلا كيف يسمعون؟ فمن الناس من هو على حق ولكنه فتان، فتان، هو فتان والله، وفتان بالحق الذي معه. كيف يكون الحق فتنة؟ الحق ما هو فتنة يا أخوان، لكن الحامل للحق هذا هو الفتنة. الحق فتنة إخوان، الحق ليس فتنة أبدا، الحق ليس فتنة، الحق بصيرة فرقان، لكن حامل هذا الحق. فلهذا المؤهلات كثيرة، المؤهلات كثيرة، المؤهلات ليست مؤهلات علمية وأن لك أن تحصد، ولا مؤهلات علمية إخوان، وخلقية وفكرية ومسلكية. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر ليس سهلا يا أخوان إلا على من يسره الله عليه. والله يا أخوان الواحد سبحان الله، شوف يغلق الكتاب هو في بيتي، والله يا أخوان إذا أصعد لأولاده سبحان الله، يعني إنسان بيخاف هو طلع من المكتبة ألا يجد مثل هذا الجو وهذا الحس. كيف إذا خلطنا الناس وخلاص؟ وهذا لابد منهم، يعني صدق الصحابي لما قال حنظل نافق حنظل، إننا نكون معك يا رسول الله فنذكر كذا وكذا. فعلا أخوان نكون مع السلف ما نحتاج شيء، والله يا أخوان لا نريد طعام ولا شرب، أعطونا أنزلوا لنا شربة ماء ولا رغيف، والله هذا يكفينا، هذا يكفينا والله يا أخوان. لكن سبحان الله دنيا لابد منها، لكنها سبحان الله تقلل مثل هذا. فإذا عفسنا الأولاد والضيعات وكذا ذهب الذي كنا نجد، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل حب ويرضى، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع ولسان الذاكر، وأن يرضى الله عز وجل عنا، وأن يزيدنا وإياكم فضلا وعلما وثباتا حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.